نحمده ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية للتفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لأنها تتلى كما يتلى. قد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك.
ذكر المؤلف هاهنا قاعدة مهمة في تفسير كلام الله عز وجل. هذه القاعدة متعلقة بطريقة تفسير القرآن، قال عنها وجعلها المؤلف هنا على صيغة السؤال من أجل أن تنتبه لها الأذهان. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، قوله هنا أحسن قد يفهم منه أن غير هذه الطرق طرق جائزة، وإن كانت هذه الطرق هي الطرق الأفضل والأحسن، ولا أظن أن هذا هو مراد المؤلف، وإنما المراد للمؤلف أن هذه الطريقة طريقة حسنة، وأن ما عداها من الطرق فإنها طرق غير مقبولة بل مردودة. ومن هنا اشتهر عند علماء الأمة أن التفسير يقع على طريقتين: الطريقة الأولى تفسير بالمأثور، بحيث نفسر كلام الله عز وجل بما أثر ونقل إلينا، وهذه طريقة أكثر علماء الأمة، وهي الطريقة المناسبة والصحيحة، وسيأتي تفصيلها. والطريقة الثانية التفسير بالرأي، بحيث يفسر كل مفسر كلام الله عز وجل على وفق ما يرتئي له وما يظهر له من آراء، وهذه الطريقة سيأتي كلام المؤلف عنها بذمها وعدم قبولها إن شاء الله تعالى. وأما الطريقة الأولى وهي طريقة تفسير القرآن بالمأثور، فإن لها طرقا. الطريق الأول أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن القرآن قد جعله الله جل وعلا متشابها، ومعنى كونه متشابها بالتشابه العام أنه يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. وفسره المؤلف بقوله: ما أجمل، ولم يوضح معناه في مكان، فإنه قد يفسر في موضع آخر. ولذلك نجد عددا من الآيات القرآنية تكون مجملة في موطن ثم تفسر وتوضح في موطن آخر، أو تكون عامة وتخصص في مكان آخر. ومن أمثلة ذلك قول سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم، فإن قوله الميتة هنا عام يشمل جميع الميتات، وكذلك قوله سبحانه الدم عام يشمل جميع أنواع الدماء، لكن ورد في آيات القرآن تقييد هذا اللفظ وتخصيصه وتفسيره ببعض محاله. قال تعالى أو دما مسفوحا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فدل ذلك على أن المراد بالآية الأولى في قوله والدم هو الدم المسفوح، وأما الدم الذي يكون في العروق فإنه لا يدخل في الآية الأولى. وكذلك في قوله الميتة فإنه قد فسر بأن المراد به غير حيوانات البحر، كما قال سبحانه أحل لكم صيد البحر، أحل لكم طعام البحر متاعا لكم وللسيارة، فهذه الآية بينت أن طعام البحر حلال لنا، والمراد بطعام البحر نحو الأسماك ونحوها، فهذه قد فسر المراد باللفظ الأول الميتة بهذه الآية الثانية. وكذلك في مثل قوله سبحانه حكاية عن موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة لفظ مطلق، ثم فسر في الآيات التي بعدها بأنها صفراء وأنها فاقع لونها وأنها لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك، وبأنها ليست ذلولا وبأنها ذلول وليست مما يستعمل في كذا، إلى آخر ما ورد من تفسير هذا اللفظ في الآيات التي وردت بعدها. قال وما اختصر من مكان فإنه قد بسط في موضع آخر، ومن أمثلة ذلك قصص الأنبياء السابقين مثل موسى عليه السلام، فإنه مرة يؤتى بالقصة مختصرة ومرة تبسط ويوسع فيها ويذكر فيها تفاصيل لم تكن مذكورة في النوع في القصة الأولى. الطريق الثاني من طرق تفسير القرآن تفسير القرآن بالسنة، والمراد بالسنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته التي يؤخذ منها أحكام شرعية. وقوله هنا فإن أعياك ذلك، يعني إن لم تستطع تفسير القرآن بالقرآن فعليك بالسنة، وهذا يتضمن أمرين: الأمر الأول تفسير القرآن بواسطة السنة، وهذا محل اتفاق بين العلماء وقد تواترت النصوص به، مثال ذلك قوله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده، فسر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وفسر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يأخذ من الخضروات زكاة، وفسر أيضا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم في عدم أخذ الزكاة من بعض المزروعات. الأمر الثاني هل الكتاب والسنة في رتبة واحدة أو هما في رتبتين مختلفتين؟ إن قلنا هما في رتبة واحدة فإنك إذا أتيت لتفسير القرآن فتفسره بالقرآن وبالسنة في وقت واحد، وإن قلت هما في مرتبتين فإنك لا تنتقل إلى تفسير الكتاب بالسنة إلا إذا لم تجد آية أخرى تفسر الكتاب. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والجمهور على أن السنة دليل شرعي مستقل، وبالتالي فإن المفسر إذا أراد أن يفسر كلام الله فإنه ينظر إلى الكتاب والسنة معا، ويستدلون عليه بمثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وبقول الله عز وجل من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه، ونحو ذلك من النصوص. والقول الثاني بأن السنة في مرتبة أخرى عن رتبة الكتاب، بحيث لا نذهب إلى السنة ولا نفسر الكتاب بها إلا إذا لم نجد دليلا في الكتاب. وظاهر كلام المؤلف أنه يختار هذا القول، فإنه قال: فإن أعياك ذلك، يعني إن أعياك تفسير القرآن بالقرآن فعليك بالسنة. وهذا هو قول الإمام الشافعي، ولذلك نقل المؤلف عن الإمام الشافعي هذه الكلمة: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. والجمهور على خلاف هذا القول، فهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي بأحكام جديدة، وأن السنة قد تأتي بأمور ليست موجودة في الكتاب. وأورد المؤلف بعد ذلك عددا من النصوص الدالة على أن السنة تفسر الكتاب، في مثل قوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: أنزلنا إليك الذكر، المراد بالذكر هنا السنة، لتبين للناس، يعني توضح للناس ما نزل إليهم في القرآن ولعلهم يتفكرون. ثم بين أن السنة قد نزل الوحي بها من عند الله عز وجل، فهي تشارك الكتاب في كونها نازلة من عند الله عز وجل بمعناها، ولكنها تخالف الكتاب في كونها لا يشرع تلاوتها بألفاظها، وبالتالي يجوز أن تروى بالمعنى عند جماهير أهل العلم. ثم ذكر المؤلف أن الإمام الشافعي استدل على تأخر رتبة السنة عن الكتاب بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. ثم قرر المؤلف هذا بحديث معاذ رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. وهذا يدل على مذهب الإمام الشافعي ومذهب شيخ الإسلام في أنه لا يعدل إلى السنة إلا إذا لم يوجد ما في الكتاب. وهذا الحديث قد رواه أبو داود في سننه، وأكثر أهل العلم بالحديث يضعفونه بعدد من العلل، منها أن الحديث من رواية عمرو بن الحارث وهو مجهول، ومنها أنه قد رواه عن أصحاب معاذ عنه، وأصحاب معاذ مجهولون، وبالتالي قالوا بأنه لا يعول على هذا الحديث. وذهب جماعة من أهل العلم إلى تقوية هذا الحديث، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير والذهبي وجماعات، بل إن واستدلوا على ذلك بعدد من الأمور. الأمر الأول أن الأمة قد تلقت هذا الحديث بالقبول، بل لقد توهم بعض العلماء كالجويني فنسبه إلى الصحاح مع أنه ليس فيها. واستدلوا على ذلك ثانيا بأن الحديث وإن كان قد روي من طريق عمرو بن الحارث، إلا أنه قد روي من طريق آخر عند ابن ماجه يقويه ويعضده، لكن ذلك الطريق الآخر فيه محمد بن سعيد المصلوب، وهو كذاب وضاع، والتعضيد بالحديث لا يكون إلا إذا كان ضعف الحديث ضعفا سهلا منجبرا، وبالتالي لا يصح أن يقوى به، خصوصا أن اللفظ الوارد فيه يخالف لفظ حديث الباب، فإنه قال: إن لم تجد فراجعني. واستدلوا عليه أيضا ثالثا بأن عمرو بن الحارث هو ابن أخي المغيرة بن شعبة، ومثله معروف، لكن كونه يعرف بعينه ليس معناه أنه معروف الحال. قالوا: وأصحاب معاذ معروفون، ليس فيهم أحد متهم وليس فيهم أحد متكلم فيه. وعضدوا الحديث بعدد من الروايات الواردة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد مثله عن أبي بكر وعن عمر وعن جماعة من الصحابة. وعلى كل حال هذه المسألة بحثها بحث أصولي، هل الكتاب والسنة في رتبة واحدة أو الكتاب في رتبة أعلى والسنة تأتي بعده، لعلنا نرجع البحث فيها إلى كتب الأصول. الطريق الثالث من طرق تفسير القرآن، تفسير القرآن بواسطة أقوال الصحابة. وأقوال الصحابة على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما وقع فيه إجماع بين الصحابة، وهذا لا شك أنه دليل يفسر به القرآن، وقد وقع اتفاق علماء السلف على الاستدلال بإجماع الصحابة في الأحكام وفي تفسير القرآن. النوع الثاني أقوال الصحابة عند اختلافها اختلاف تضاد، بحيث يقول أحد الصحابة بتفسير ويقول الآخر بتفسير آخر، فهنا الصواب أنه لا يحتج بأقوال الصحابة، لأن الصحابة قد اختلفت أقوالهم وليس بعضهم حجة على بعض، وهم متساوون في درجة الصحبة، إلا أنه يستدل بمثل هذا على إبطال ما عدا أقاويل الصحابة. فلو فسر صحابيان آية قرآنية بتفسيرين مختلفين، فجاء من بعدهم وفسر الآية بتفسير جديد يخالف التفسيرين السابقين، قيل هذا إحداث قول جديد، ولا يجوز لك أن تحدث قولا جديدا لأنه يخالف إجماع علماء الأمة. النوع الثالث من أنواع أقوال الصحابة قول الصحابي الواحد الذي لا يوجد له مخالف في الصحابة، فمثل هذا اختلف أهل العلم في حجيته، هل يحتج به أو لا يحتج، والجماهير على أنه حجة تقرر به الأحكام الشرعية، هذا إذا لم ينتشر في الأمة. أما إذا انتشر في الأمة ولم يوجد له منكر فإنه يكون إجماعا سكوتيا، فإذا تقرر ذلك فالصواب أن قول الصحابي الذي لا يوجد له معارض من قول صحابي آخر أو آية أو حديث أنه حجة وأنه دليل ويؤخذ به في الأحكام الشرعية. فإذا كان هذا في الأحكام فمن باب أولى أن يفسر به كتاب الله عز وجل، وذلك لأن الصحابة أدرى بمعاني القرآن، لأنهم قد شاهدوا مواطن نزول القرآن، وقد عرفوا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعرفه غيرهم، وقد ميزهم الله عز وجل بفهم لا يوجد عند غيرهم، وميزهم بأعمال صالحة يوفق الإنسان بسببها إلى القول الصواب. فإن من لازم التقوى ولازم العمل الصالح فإن الله يوفقه للقول الصواب، كما قال سبحانه هدى للمتقين، وكما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال لا سيما علماء الصحابة وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ومن أكابر الصحابة في تفسير القرآن عبد الله بن مسعود، فإنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بأشياء من القرآن، ولذلك قال أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة بلا واسطة. وحينئذ دلنا هذا على فضيلة عبد الله بن مسعود، ولذلك نقل عنه أنه قال رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا لأتيته. وقال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وعبد الله بن مسعود قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القراءة عنه، فقال: اقرأوا القرآن على قراءة ابن أمي عبد. ومن أمثلة كبار الصحابة وعلمائهم الذين يؤخذ عنهم تفسير القرآن عبد الله بن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. المراد بالتأويل تفسير الكتاب، ولذلك كان الصحابة يطلقون عليه ترجمان القرآن. وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه حريصا على تعلم العلم، يبذل من وقته ويبذل من نفسه، وكان يأتي لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت القائلة من أجل أن يتعلم منهم كزيد بن ثابت ونحوه، وينتظر عند الباب حتى يخرجوا إليه فيقولون له: يا ابن عم رسول الله، فلا جلست في مكانك وأتيتك؟ فيقول: العلم حق جئت إليه. وحينئذ بذل عبد الله بن عباس من وقته في تعلم معاني كتاب الله ما جعله من علماء الأمة. ولذلك كان عمر بن الخطاب، كان عبد الرحمن بن عوف وغيره من أكابر الصحابة يتعلمون على ابن عباس ويذهبون إلى ابن عباس. ولذلك ورد في الحديث الذي في صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن عوف كان يتعلم العلم على ابن عباس ويتعلم القرآن على ابن عباس في آخر حياة عمر، يعني قرابة 23. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرب ابن عباس مع صغر سنه، فكان بعض الصحابة ينقم على عمر مثل ذلك فيقول: إن لنا أبناء كابن عباس، أفلا يدخلهم كما يدخل ابن عباس؟ فقد كان عمر يجعله مع علماء الصحابة الذين يستفتيهم ويسألهم مع كونه لم يبلغ 30 من عمره. فأراد عمر أن يظهر مكانة ابن عباس، فكان يسأله عددا من المسائل حتى يظهر مكانته. ومن أمثلة ذلك أنه سأله عن قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوقفوا أو أجابوا بظاهر هذه الآيات، فسأل عمر بن عباس عن ذلك فقال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إنني لا أعلم منها إلا كما ذكرت. وهذا من عمر يقصد به إظهار مكانة ابن عباس. وحينئذ نعلم أن صغر السن من العالم ليس سببا لتحقيره أو عدم الاستجابة لفتواه. وإن كان بعض السلف يحذر من الأصاغر، فمرادهم بالأصاغر هم الأصاغر في العلم، فإن من كان كبيرا في سنه وليس لديه علم فإنه من الأصاغر في العلم. ثم بعد ذلك قال ابن مسعود، أورد المؤلف كلام ابن مسعود في ابن عباس أنه قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وهذا قال رواه بندار محمد بن بشار عن محمد عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك، يعني عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود قال: فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه الكلمة. وإن كان يحتمل أن الأعمش قد دلس، لأن الأعمش مدلس وقد عن يبحث في بقية أسانيده. قال: وقد مات ابن مسعود في 33 على الصحيح، وعمر ابن عباس بعده 36 سنة، فما ظنك بما كسب ابن عباس من العلوم بعد ابن مسعود؟ ثم أورد المؤلف حادثة لابن عباس في تفسير سورة النور أو البقرة في الموقف. قال: ولهذا فإن غالب ما يرويه السدي الكبير في تفسير عن هذين الرجلين، لأن ابن مسعود قد اشتغل بتفسير القرآن، وقد جاءه تلاميذ كثر نقلوا أقواله في تفسير القرآن، وكذلك ابن عباس. ولكن في بعض الأحيان ينقل السدي عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب، وهذا نجعله الطريق الرابع من طرق تفسير القرآن، ما ينقل عن أهل الكتاب. وما ينقل عن أهل الكتاب على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما شهد له شرعنا بالتصديق، هذا لا شك أنه صحيح لا لذاته وإنما لشهادة شرعنا له بالصدق. النوع الثاني ما كان معارضا لما في الكتاب والسنة، فإنه حينئذ نعلم كذبه بما عندنا، وحينئذ لا يعول عليه ولا يفسر به القرآن. النوع الثالث ما لم يأتي في كتابنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا مسكوت عنه ولا يصدق ولا يكذب، ويجوز نقله لقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلون هذه الأحاديث الإسرائيلية، لكن ينبغي أن يلاحظ أن نقلها من أجل الاستشهاد بها وليس من أجل اعتقاد ما فيها، لاحتمال أن تكون مما بدل وحرف، هذا أمر. الأمر الثاني أننا لا نجزم بما في هذه الأحاديث الإسرائيلية ولا نكذبه. الأمر الثالث أن هذه الحكايات الإسرائيلية لا يوجد فيها فائدة، وإنما تنقل من أجل تسلية الناس وجعلهم يرتبطون بالكتاب وبتفسيره، لأنه لو كان هناك أمر فيه فائدة لورد شرعنا به، فإن شرعنا شرع كامل لا نحتاج معه إلى نقل عن أهل الكتاب. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال: وغالب ذلك، يعني الأحاديث الإسرائيلية، مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولذلك يوجد اختلاف بين علماء أهل الكتاب في هذه التفاسير، وقد يختلف المفسرون فيما بينهم بناء على اختلاف الحكايات الواردة عن بني إسرائيل. وذكر المؤلف بعد ذلك أشياء من هذه الحكايات، لكن القاعدة فيها أنه لا فائدة في تعيينها تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. واستدل المؤلف على جواز نقل الخلاف الوارد عنهم في تفسير القرآن بقوله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فإن الله عز وجل قد نقل شيئا من أقاويل بني إسرائيل في تفسير الكتاب ولم يعد مثل ذلك. قال: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة في سورة الكهف على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال. هنا يبدأ المؤلف بإيراد قواعد متعلقة بالخلاف، وهي قواعد مهمة يحتاج إليها طلبة العلم. الأمر الأول، القاعدة الأولى، أن حاكي الخلاف يلتزم بالأدب ولا يتجاوز ذلك إلى الكلام في أعراض المختلفين، وإذا أراد أن يخطئ قولا فإنه حينئذ لا يتجاوز من هذه التخطئة إلى القدح في قائل ذلك القول. الأمر الثاني من القواعد المتعلقة بهذا أنه ينبغي الرجوع في الخلاف إلى الأدلة الصحيحة، ولذلك قال قل ربي أعلم بعدتهم، فلا بد من إيكال العلم إلى أصحابه. الأمر الثالث أن المسائل التي لا طائل تحتها فإنه لا ينبغي بالمرء أن يشتغل بها لأنه لا يوجد لها فائدة، ولذلك قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، وذلك لأنه قال في أولها رجما بالغيب، مما يدل على أن الخلاف هنا ليس مبنيا على أدلة. الأمر الرابع أنه إذا بحثت مسألة فلا بد أن تستوعب جميع الأقوال، ولا يحق لك أن تختصر بقول أو قولين وترجح بينها ولم تعرف بقية الأقوال في المسألة، لأن عدم معرفة جميع الأقوال في المسألة يجعلك ترجح قولا خاطئا لأنك لم تطلع على القول الراجح فيها. الأمر الخامس أنه لا بد من الترجيح بين الأقوال المتعارضة، وأن العلم بالأقوال بدون ترجيح بينها لا يعد علما، فلو جاءنا إنسان يعرف أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة على 5 أقوال، القول الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا والخامس كذا، وهو لا يعرف الراجح بينها، فهذا ليس عنده علم، إنما عنده شك وحيرة. الأمر السادس أنه لا يكمل العلم عند الإنسان إلا إذا تمكن من إبطال بقية الأقوال غير القول الراجح. الأمر السابع أنه لا بد من معرفة أدلة الأقوال قبل الترجيح بينها، ولا يصح أن ترجح بين أقوال قبل أن تعرف أدلة كل قول. الأمر السابع أنه لا بد أن تعرف ثمرة هذا الخلاف وفائدته الثامن لا بد من معرفة فائدة الخلاف وثمرته بأمرين. الأمر الأول أنك إذا لم تعرف ثمرة الخلاف فقد ترتب على هذا الخلاف ثمرات ليست مترتبة عليه حقيقة، والأمر الآخر أنك إذا لم تعرف فائدة الخلاف فإنك قد تبحث مسائل لا طائل تحتها ولا فائدة فيها، وحينئذ تترك المهم الذي له فوائد من أجل أمور لا فائدة فيها. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أنواع من أنواع الباحثين، فقال من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، لماذا؟ لأنه قد يكون فاته القول الصواب، إذ قد يكون القول الصواب هو الذي تركه ولم يطلع إلا على أقوال مرجوحة. الحالة الثانية أن من يحكي الخلاف في المسائل ويطلقه ولا يرجح بينها ولا يعرف الراجح من المرجوح ولا الصحيح من الأقوال فهو ناقص. الحالة الثالثة من أحوال الناس أن من رجح بين الأقوال بهوى مجرد عامدا ولم يقصد إيقاع الحق فهذا أيضا ناقص متعمد للكذب. الأمر الخامس ولا الرابع؟ الرابع أن من ليس لديه القدرة على الترجيح بين الأقوال إذا رجح بينها فهو جاهل مخطئ. الأمر الخامس أن من نصب الخلاف في مسائل لا فائدة فيها هذا أيضا مخطئ لأنه شغل أوقاته بأمور لا يستفيد منها. السادس أنك لا بد أن تعرف أن الخلاف حقيقي، وأن من نصب خلافا بين أقوال هذه الأقوال ترجع إلى مؤدى واحد فهو ناقص في البحث. لماذا؟ لأنه لم يميز بين حقيقة هذه الأقوال، إذ من حكى أقوالا متعددة من جهة اللفظ لكنها في حقيقة المعنى ترجع إلى قول واحد، فهذا قد ضيع زمانه وقد حكى الخلاف في مسائل لا يوجد فيها خلاف، وتكثر بما ليس بصحيح، تكثر من الأقوال بأقوال ليست حقيقية، فهو كلابس ثوبي زور. هذا ما يتعلق بالخلاف، وأتى به المؤلف استطرادا. ونرجع إلى طرق التفسير، حيث تقدم معنا أولا الكتاب، وثانيا السنة، وثالثا الإجماع، ورابعا أقوال الصحابة، وخامسا ذكر الإسرائيليات، سادسا أقوال التابعين. هل يحتج بأقوال التابعين أو لا يحتج بها؟ من جهة الأحكام لا يحتج بقول التابعي وحده ما لم يكن هناك إجماع، لكن من جهة تفسير القرآن هل يفسر القرآن بأقوال الصحابة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. قال طائفة نعم، لأنهم أقرب إلى اللغة فهم من أهل اللغة، ولأنهم أقرب إلى أخذ التفسير عن الصحابة، ولذلك فتفسير التابعين مقدم على تفسير غيرهم. وقال آخرون بأن تفسير التابعي لا يحتج به، لأن الأدلة إنما دلت على حجية قول الصحابي، وأما أقوال التابعين فليست أقوالهم حجة، وحينئذ لا يحتج بها في تفسير القرآن، والمؤلف قد رجح القول الأول. ومثل لأقوال التابعين الذين اشتغلوا بتفسير القرآن بمجاهد، وكان مختصا بابن عباس يتعلم عليه تفسير القرآن، ويقول بأنه قد عرض القرآن مرارا على ابن عباس يسأله عن تفسيره آية آية. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وكذلك قال قتادة: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وقتادة من التابعين، وقد كان أكمه. ثم أورد المؤلف كلام مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن سعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. ثم قال ابن أبي مليكة: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه الواح، قال فيقول ابن عباس: ومعه ألواحه، قال فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. وقال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكذلك من التابعين سعيد بن جبير، سعيد بن جبير من تلاميذ ابن عباس أيضا، وقد قتل سعيد بن جبير وسنه 35 سنة، ومع ذلك كان إماما من أئمة العلم، وكان العلم ينقل عنه. ومن المفسرين من التابعين عكرمة مولى ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومسروق، وابن المسيب. وذكر المؤلف عددا من التابعين الذين ينقل عنهم تفسير القرآن. الطريق السابع تفسير تابعي التابعين ومن بعدهم. قال: فتذكر أقوالهم في الآية، فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يختلفون في اللفظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا حقيقيا، اختلاف تضاد، بينما هي من باب اختلاف التنوع، فيحكي ذلك الحاكي أقوالا في المسألة وفي تفسير الآية القرآنية، بينما هي مؤداها إلى قول واحد، فلا يكون هناك خلاف بينهم. فإن من التابعين من يعبر عن الشيء بلازمة أو نظيره، مثال ذلك أن تقول: ما هي الشمس؟ فأفسرها لك بأن هذه هي التي في الجدار. هذا الذي في الجدار ليس الشمس حقيقة، وإنما لازم الشمس. وقد يقول مثلا أحدهم يسأل عن البر فيقول هو مثل الدخن الذي بيننا أو مثل الذرة، ففسره بنظيره ومثاله من أجل أن يفهم. فحينئذ إذا فسره الآخر بنظير آخر ومثال آخر فإنه لا يكون من باب اختلاف التضاد، وإنما هو من باب اختلاف التنوع. فالكل، كل هذه الألفاظ بمعنى واحد. هنا مسألة، قال شعبة بن الحجاج: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ اتفقنا على أن أقوال التابعين ليست بحجة في الأحكام الشرعية، لكن هل تكون أقوالهم حجة في التفسير؟ ذكرنا أن هناك خلافا بين العلماء في ذلك. نقل المؤلف هنا القول الثاني، قال: يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة لأنه أصبح إجماعا، لكن إذا اختلفوا فإنه لا يكون قول بعضهم حجة على بعضهم الآخر. الطريق الثامن. الثامن في تفسير القرآن: تفسير القرآن بمقتضى لغة القرآن أو السنة. فإن قارئ القرآن عندما يتعلق بالقرآن يجده يعبر باللفظ ويريد به بعض المعاني، فحينئذ يكون عنده معرفة بلغة القرآن. مثال ذلك لفظة الصلاة مثلا أو الزكاة أو الحج أو الصوم، لها في لغة العرب معاني، لكن عندما نقرأ في آيات القرآن نجد أنها لا تريد بها المعاني اللغوية، وإنما يراد بهذه الألفاظ معان أخر غير المعاني اللغوية. هذا المعنى الجديد هو لغة القرآن. لذلك لفظة الصلاة عندنا أقوال وأفعال مخصوصة مبدوءة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. كذلك الطريق الثامن تفسيره بمقتضى لغة العرب. التاسع تفسير القرآن بمقتضى لغة العرب، فإن القرآن نزل بلغة العرب. قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب فصلناه إليكم قرآنا عربيا. والنصوص كثيرة دالة على أن القرآن عربي، وحينئذ من أراد أن يفهم القرآن فلا يمكن أن يفهمه إلا بلغة العرب. ولذلك كان الله عز وجل يرسل إلى الأمم أنبياء بألسنتهم من أجل أن يفهموا كلامهم وأن يكون على مقتضى كلامهم. الطريق العاشر تفسير القرآن بمجرد الرأي، بحيث يأتي الإنسان بأمور تأتي في ذهنه وفي عقله ويفسر القرآن بمقتضاها بدون أن يكون لها مستند من المستندات التسعة السابقة. ما حكم تفسير القرآن بالرأي؟ قال المؤلف: هذا حرام. واستدل عليه بما ورد في الحديث: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا فيه عبد الأعلى كأنهم تكلموا فيه. وقال: من قال في القرآن برأيه فقد أصاب. وهذا فيه سهيل: فأصاب فقد أخطأ. هذا في سهيل أخو حزم القطعي، سهيل بن أبي حزم، وقد تكلم فيه. لكن هذه الأحاديث وهذه الروايات يعضد بعضها بعضا، ولأن الله عز وجل قد نهى عن أن يتكلم عليه بغير علم. قال تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا، كونه يقول هذا هو مراد الله وهذا هو تفسير كلام الله بدون أن يكون عنده مستند ولا حجة، يكون حينئذ ممن افترى على الله. قال وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. ثم أورد اعتراضا على هذا وهو أن بعض التابعين فسر القرآن بما عنده من علم كمجاهد وقتادة، فإنهم قد فسروا القرآن وهذا التفسير لم ينقلوه عن الصحابة. والجواب عن هذا بأن يقال بأن الظاهر من أحوالهم أنهم لم يفسروا القرآن من قبل أنفسهم، وإنما فسروه إما بنقل نقلوه وإما بمقتضى لغة يفهمونها. ولذلك ورد عنهم بعض الروايات الدالة على أنهم ينقلون تفسير القرآن عمن قبلهم، ولذلك نقل عنهم أن من قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به. ثم بعد ذلك بين المؤلف بأن هذا يماثل تفسير القرآن بالرأي، يماثل القاضي الذي يقضي بدون علم وبدون مستند شرعي، فإنه قد ورد في الحديث أن القضاة ثلاثة، قاض علم الحق وقضى به فهو في الجنة، وقاض علم الحق وتركه وقضى بخلافه فهو في النار، وقاض لم يعلم الحق فهو وقضى بجهله فهو في النار. وهكذا الذي يفسر كلام الله عز وجل هو يماثل من يقضي كذلك. قال كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ. ولذلك سمى الله الذين يتهمون غيرهم بالزنا بأنهم كاذبون، قد يكون الأمر على وفق كلامهم ويكون حقيقة الأمر كما قالوا، لكنهم لما تكلموا بمثل هذا الكلام بدون علم يقيني مستند على دليل شرعي سماهم الله كاذبين. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لماذا؟ لأنه تكلف ما لا علم له به وأخبر بما لا يحل له الإخبار عنه. ومن هنا نجد جماعة من السلف والصحابة كانوا يتحرجون من تفسير القرآن، وإذا سئلوا عن تفسير القرآن توقفوا فيه. ولذلك الواجب على العباد أن يحذروا من هذه المسألة المهمة، أن يتقولوا على الله في تفسير القرآن وأن يقولوا مراد الله بهذه الآية كذا، ولا يكون الأمر على كلامهم أو يكونوا قد قالوه بمجرد ظنون غير مستندة إلى أدلة. وقد نقل المؤلف بعد ذلك عددا من الآثار الواردة عن الصحابة. قال أبو بكر في قوله تعالى وفاكهة وأبا سأل أصحابه ما الأب، ثم قال إن هذا فسكت أصحابه وسألوه عن ذلك فقال أي أرض تقلني يعني تحملني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في قوله وفاكهة وأبا ما هو الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقد ورد في الحديث من حديث عمر أنه قال نهينا عن التكلف. وبعد ذلك أيضا أورد عددا من الآثار عن الصحابة. قال ابن عباس لما سئل عن آية قال ابن أبي مليكة إن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها وسكت عن تفسير القرآن. وقال ابن عباس في قوله سئل في قوله تعالى كان مقدار ألف سنة فقال ابن عباس وسئل عن التعارض بين قوله يوم كان مقداره 1000 سنة ويوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وجاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، لا يريد أن يفسر القرآن بما لا يعلمه. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وهكذا هي عادة سلف الأمة أنهم يتوقفون عن تفسير القرآن ولا يفسرونه إلا بأمر يوقنونه. قال عمرو بن مرة سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن. وقال يزيد كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأنه لم يسمع. وقال عبيد الله بن عمر العمري لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم ابن عبد الله. وقال هشام بن عروة ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وقال عبيده السلماني لما سئل عن آية من القرآن ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال مسلم بن يسار إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. وقال إبراهيم النخعي كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال مسروق اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. هذه آثار كثيرة متعددة منقولة عن أئمة السلف تحرجوا فيها عن تفسير كلام الله عز وجل بما لا يعلمونه. أما إذا كان المرء عالما بمراد الله عنده دليل من شرع أو لغة فإنه يستحب له أن يفسر كلام الله عز وجل. وحينئذ فهؤلاء السلف الذين تكلموا بهذا الكلام السابق وحذروا من تفسير القرآن نقل عنهم تفسير آيات عديدة من القرآن، فكيف نجمع بين نهيهم عن التفسير وبين تفسيرهم لآيات من القرآن؟ نقول لا منافاة بينهما، وذلك أن ما تكلموا بتفسير هذا قد علموه وقد وصل إليهم الدليل الذي يعرفون أن مراد الله به ما ورد في ذلك الدليل، وحينئذ فسروا القرآن بمقتضى ذلك الدليل. وأما ما جهلوه وما لم يعلموه فإنهم توقفوا فيه وسكتوا عنه وأمروا بالسكوت، وهذا هو الواجب. فإن الواجب على من لم يعلم علما إذا سئل عنه أن يسكت، لأنه لا يجوز له أن يتكلم بأشياء لا يعرفها. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن ما علمه الإنسان فإنه يستحب له أن ينقله وأن ينشره في الأمة، لأن هذا من الدعوة إلى الله وهذا من تعليم العلم النافع والداخل في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والتعليم كما يكون للحروف يكون أيضا للمعاني. وهنا قاعدة مهمة متعلقة بهذا، وهو أن المرء إذا جهل مسألة أو مسألتين وتوقف فيها فإن ذلك لا يدل على نقص العلم عنده وإنما يدل على تورعه. ولذلك نجد الصحابة رضوان الله عليهم سكتوا عن أشياء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في مواطن عديدة عن أمور فيتوقف فيها حتى ينزل عليه الوحي، ولم يغض ذلك من مكانته، وبل أيضا قاعدة متعلقة بهذا، وهي أن وقوع الخطأ اليسير من الإنسان لا يؤثر على مكانته. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توقفوا في أشياء كثيرة من تفسير كلام الله عز وجل وجهلوها، فلا ينقص هذا من مقدارهم ولا مكانتهم. كون ابن أبو بكر فكون أبي بكر وعمر لم يعرفوا الأب أو لم يعرفوا الكلالة، هذا لا يدل على نقصان مكانتهم، بل هم أفضل أمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ابن عباس على مكانته ومنزلته توقف في تفسير آيات من القرآن وقال: والله ما عرفت قوله الحمد لله فاطر السماوات والأرض حتى جاء أعرابيان يتنازعان قال في بئر، قال أحدهما إن أبي قد فطرها. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن خطأ الإنسان القليل الذي يكون عنده علم كثير لا يؤثر على مكانته ولا ينقص من منزلته، وذلك لأنه لا يوجد أحد معصوم بعد الأنبياء عليهم السلام، فخطأ الإنسان في مسألة أو في مسألتين لا يغض من مكانته ولا ينزل من مقداره. ولذلك لما أخطأ بعض الصحابة في أحكام شرعية لم يقدح بعضهم في بعض، ولذلك أيضا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: أبي بكر أصبت في بعض وأخطأت في بعض. وقد خطأ النبي صلى الله عليه وسلم عمر وجماعة من الصحابة في عدد من المسائل الشرعية، ولم يكن ذلك غاضا من مكانتهم أو منزلا من منزلتهم. وحينئذ وقوع الخطأ من ابن آدم متوقع ليس بمأمون. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أثرا عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه، يعني أن تفسير القرآن على أربعة أنواع. النوع الأول تعرفه العرب من كلامها، ومن أمثلة ذلك قوله: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. ما هي السماوات وما هي الأرض؟ هذا تعرفه العرب من كلامها، ويعرفه كل عربي. النوع الثاني تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهو ما يحتاج إليه في الأحكام الشرعية، فكل حكم تحتاج إليه يتعلق به تفسير للقرآن وجب عليك أن تفهمه وأن تعرف معناه. مثال ذلك أحكام الصلوات في قوله: وأقيموا الصلاة، أنت محتاج إلى امتثال هذا الأمر، فبالتالي لا تعذر بكونك جاهلا له مع تمكنك من تعلم هذا الحكم. النوع الثالث تفسير يعلمه العلماء وينفرد العلماء بمعرفته، والمراد بالعلماء أهل الاجتهاد الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد، وهي ترجع إلى أربعة شروط. الشرط الأول معرفة الأدلة الشرعية من كتاب وسنة وإجماع وقياس نحو ذلك. الشرط الثاني معرفة قواعد الفهم والاستنباط المسمات بقواعد علم أصول الفقه. الشرط الثالث أن يعرف أقوال العلماء ويعرف مواطن الاتفاق ومواطن الخلاف لئلا ينازع أو لئلا يأتي بقول جديد يخالف فيه قول أهل الإجماع. الشرط الرابع أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم النصوص الشرعية الواردة في المسألة. فهذا الصنف أهل الاجتهاد خصهم الله عز وجل بمعرفة أشياء لا يعرفها غيرهم في تفسير كلام الله عز وجل، ولذلك أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم في قوله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي قوله جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأما قول عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فهنا قد اختلف العلماء في ذلك، فقال طائفة بأن الراسخين في العلم يعلمون تأويل الكتاب، وبالتالي فهم ممن لا يتبعون المتشابه، فيكون هذا من هذا القسم الثالث. وأما القول الآخر بأنه يجب الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، وبالتالي ينحصر التأويل معرفة التأويل في رب العزة والجلال بحيث لا يعلمه أحد من الخلق من العلماء أو من غيرهم، فيكون حينئذ من القسم الرابع. ومن أمثلة القسم الثالث تفاصيل مثلا المواريث، هذا لا يعلمه إلا العلماء، فعندما تأتينا آيات المواريث قد لا يعرفها كثير من الناس، ما يعرفها إلا العلماء. كذلك عدد من الأحكام الشرعية التي يقتصر علمها على العلماء. أما النوع الرابع وهو التفسير الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، حيث قد استأثر الله بعلمه، والغالب في هذا أن العباد لا يتعلق بمعرفتهم له فائدة دنيوية أو أخروية. ومن أمثلة ذلك تفاصيل ما في الجنة وحقيقة ما في الجنة من النعيم وأنواع الثمار، فهذا لا نعلم حقيقته، وإن كنا نعلم أمثلة فيها نوع مشابهة له، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن أمثلته أيضا كيفية آيات الصفات، فآيات الصفات يتعلق بها ثلاثة أشياء: الأول المعنى اللغوي لها، وهذا يعرفه كل عربي، والمعنى الثاني من معاني آيات الصفات المعاني الشرعية التي ورد الشرع بإثباتها لذلك لتلك الصفة، فهذا مما يعلمه العلماء. النوع الثالث حقيقة هذه الصفات وكيفية هذه الصفات، فهذا مما استأثر الله بعلمه. فهذا مثال لما ذكره المؤلف مما نقل عن ابن عباس في هذا، وبذلك يكون نكون قد انتهينا من الكلام عن المقدمة الرائعة التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وكما تلاحظون فيها علم جم، وفيها فوائد عديدة، وفيها أنواع من العلوم قد تضمنت هذه المقدمة بعبارة وجيزة وأسلوب مختصر، وإن كان هناك عدد من علوم القرآن التي يحتاج إليها المفسر لم يذكرها المؤلف هنا. وهنا قاعدة مما يتعلق بالتفسير أيضا، أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه يشترط في مفسر القرآن أن يكون حافظا للقرآن، وأن من لم يحفظ القرآن فلا يجوز له أن يفسر القرآن. ولذلك تكلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من التابعين كصالح بن التوأمة بسبب كونه فسر القرآن وهو لم يحفظ القرآن كاملا. وهذا القول ليس قولا ابتدعه الشيخ، وإنما هو قول قد قيل قبله، فعدد من التابعين يرى مثل ذلك. والإمام الشافعي قد ورد عنه أنه يقول لا يفسر القرآن إلا حافظ للقرآن، واشترط الإمام الشافعي في المجتهد أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والسير على مقتضى تعاليمه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم السديد لهذا الكتاب، وأن يجعلنا ممن بذل أوقاته في كتاب الله تعلما وتعليما وفهما واستنباطا وتدبرا وحفظا وتلاوة، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلهم متبعين لكتابه، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال ولاة أمور المسلمين وأن يجعلهم موفقين أسبابا للخير دافعين للشر، وأن يجعلهم متمسكين بشرع الله محكمين لكتاب الله عاملين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نسأله سبحانه أن يوفق علماء المسلمين لبيان أحكام الشريعة ولتوضيح معاني كلام الله عز وجل، ونسأله سبحانه أن يوفق أبناءنا للتوجه لكتابه حفظا وتلاوة وتدبرا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
ختام هذا اللقاء المبارك وفي ختام هذا الدرس في الدورة العلمية الصيفية لكبار العلماء، والذي تم فيه شرح هذه المقدمة في التفسير لشيخ الإسلام تيمية، لا يسعنا إلا أن نشكر لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وفي جهود شيخنا، ويبارك له في وقته وفي عمله، وأن يجعله مباركا أينما كان، ويجعل كل ما يقدمه في ميزان حسناته، وأن ينفعنا بعلمه. وسيتجدد معنا اللقاء إن شاء الله في دروس قادمة، ولعلي أستأذن معاليه في عرض بعض أسئلة المناطق. نبدأ بالإخوة في الجوف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وأعظم الله عز وجل لكم الأجر والمثوبة على ما قدمتموه. وقبل أن نشرع في الأسئلة، هناك طلب من الإخوة لإكمال درس المحرر من فضيلتكم.
لعل الله إن شاء الله ييسر الأمور.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، يقول السائل: لماذا قدم المؤلف المنقول عن أهل الكتاب على أقوال التابعين وما بعدها؟
نعم، سبب تقديم المؤلف لذلك هو أنه لما أورد الكلام في تفاسير الصحابة بين أن بعض الصحابة ينقل عن أهل الكتاب في تفسير كلام الله عز وجل، لذلك نقل عن بعضهم أنه أخذ الزاملتين من أهل الكتاب. حينئذ لما تطرق إلى تفاسير الصحابة بيّن أنه ليس كل ما نقل عن الصحابة يكون منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون بعضه منقولا عن أهل الكتاب. وحينئذ احتاج لبيان هل ما نقل عن أهل الكتاب حجة ويفسر به القرآن أو ليس الأمر كذلك.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هل يجوز قراءة بعض الآيات على كحل الجسم والتكحل به؟
مثل هذا نوع من أنواع التداوي والعلاج، وحينئذ ليس هو عبادة، وهم لا يتقربون إلى الله عز وجل بمثل ذلك، وإنما يريدون به العلاج والتداوي، ومرجع العلاج والتداوي إلى الخبرة والتجربة، وليس هذا من باب العبادة بحيث نحتاج إلى دليل خاص فيه، لأن من المعلوم أن أفعال العباد على نوعين: عبادات هذه لا بد أن يدل عليها دليل يدل على مشروعيتها، والنوع الثاني عادات الأصل فيها الإباحة. الأصل في العبادات الحظر، والأصل في العادات الإباحة. والظاهر أن مثل هذه المسألة الأصل فيها أنها من باب العادات، لأنها من باب التداوي والعلاج. أما إن كانوا يتقربون إلى الله بها فهذا نوع من أنواع البدع لا يجوز فعله. فخلص من هذا أن فعل هذا على نوعين: من فعله عبادة وقربة لله عز وجل فهذا بدعة، ومن فعله على التداوي على سبيل التداوي هذا مرجعه إلى الخبرة والتجربة، هل يقع شفاء بمثل ذلك أو لا يقع. نعم.
أحسن الله إليكم على الشيخ. يقول: هل إعجاز العلم في القرآن الموجود الآن في القنوات الفضائية في تفسير القرآن بالرأي؟
هذا على أنواع ليس على نوع واحد، لأن هذا المنقول في تفسير القرآن في الإعجاز العلمي إما أن يكون بمقتضى الأدلة السابقة، كما أن يكون هناك لفظ عام في الكتاب يفهم بعمومه شموله لما استجد، حينئذ هذا يكون تفسير على مقتضى اللغوي، أو يكون قد قاله صحابي، أو يكون قاله تابعي، فيكون على مقتضى الطرق السابقة. أما إذا لم يكن تفسير القرآن بهذه المنجزات أو بهذه الاكتشافات الجديدة مبنيا على هذه الطرق السابقة، فإنه يكون من تفسير القرآن بالرأي. من أمثلة هذا مثلا تفسير الجواهر، هذا قد فسر آيات بما لا تحتمله بمكتشفات جديدة، ثم تبين بعد ذلك أن هذه المكتشفات ليست صحيحة وأنه قد توهم الناس فيها، وحينئذ فالتوسع في مثل ذلك قد يؤدي إلى تشكيك الناس في القرآن. لماذا؟ لأنه يجعلنا نفسر القرآن بما لا يقتضيه، فنفسر القرآن بآراء الناس وبنظرياتهم واجتهاداتهم التي قد يتبين بعد ذلك أنها خاطئة، فنكون حينئذ أولا فسرنا القرآن بما لا يدل عليه، ونكون ثانيا قد شككنا في القرآن.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية؟ هل هي للعالم أو طالب العلم أو للعام؟ وهل التبليغيون في السعودية مبلغون؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، المراد به نشر العلم الذي يثق الإنسان بكونه علما. وأما أنه يسمع من أناس معلومات لم يعرفهم إلا في ذلك المجلس، يجتمعون ويكون معهم من يتكلم ويحدث، ولا يعرف مدى الثقة بهم، ولا يعرف انتسابهم للعلم، ولا يعرفون بعلم صحيح مؤصل، ثم بعد ذلك ينقل هذا الكلام وهذا الحديث الذي سمعه في ذلك المجلس، قد لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، لأنهم هم ما بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغوا عن الله عز وجل، وإنما بلغوا أخبارا ومعلومات تلقوها في مثل هذه المجالس عن أناس لا يعرفون حقيقتهم ولا يعرفون انتسابهم للعلم الصحيح، ومن ثم فمن انتسب لهذه الفرقة لا يدخل في هذا الحديث إلا إذا بلغوا آية قرآنية أو حديثا نبويا. وأما تبليغ كلام الناس وتبليغ تقسيمات ليست مستندة إلى كتاب أو سنة، أو تبليغ حكايات قد تكون حقيقة وقد تكون كاذبة، أو تبليغ منامات من أناس لا يعرف هل صدقوا في تبليغ هذه المنامات أو لم يصدقوا، ولا يعرف هل هذه المنامات من تلبيس الشياطين أو هي ليست كذلك، هذا لا يكون من مما يدخل في الحديث، إن قال بلغوا عني، ما قال بلغوا آراء الرجال ولا أقوال الرجال ولا حوادث الناس.
نشكر الأخوة في الجواب، نشكر الشيخ إبراهيم، وننتقل الأخوة في الطائف. الشيخ هلال تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وعذابكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله خيرا على ما قدمتم. هذا سائل يقول: ذكر معاليكم أن العلماء قالوا أن الحديث لا يلزم حفظه بل يجوز ذكر معناه، فهل على الإنسان ذكر الحديث عند الوعظ والإرشاد بمعناه كقوله فيما معناه عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا؟
الأحاديث النبوية على قسمين: القسم الأول ما يراد بلفظه مثل ألفاظ الأذكار مثل الأذان، فهذه تنقل بلفظها ولا تنقل بمعناها، ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء دعاء أو الدعاء الذي يقال قبل النوم قال فيه وبنبيك الذي أرسلت، فعند تكراره لللفظ لحفظه قال وبرسولك الذي أرسلت، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى التزام اللفظ الأول. حينئذ إذا كانت هذه الأحاديث مما يتعبد بلفظها فإنه يجب التزام هذه الألفاظ ولا يجوز أن تنقل بمعانيها. النوع الثاني الأحاديث النبوية التي لا يتعبد بلفظها، فهذه الناقلون لها على صنفين: الصنف الأول صنف يعرف دلالات الكلام ويعرف معاني لغة العرب، فمثل هذا الصنف يجوز لهم رواية الحديث بالمعنى، ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلون الأحاديث النبوية بالمعنى، وكذلك كان التابعون. الصنف الثاني من لا يعرف دلالة الألفاظ ولا يميز بين العام والخاص ولا يميز بين معاني هذه الألفاظ، وحينئذ فمثل هذا الصنف يقتصر على الوارد لئلا ينقل تفسيرا وفهما له لمعنى حديث ولا يكون الأمر كذلك.
أحسن الله إليكم، هل يستطيع طالب العلم تفسير القرآن دون النظر في التفاسير الموجودة ولكن على حسب الطرق المذكورة من تفسير القرآن والسنة وأقوال الصحابة؟
إن كان المراد بقولك لا ينظر في التفاسير، لا ينظر كتب الآثار الواردة في تفسير القرآن، من تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالأحاديث وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، هذا لا يجوز له تفسير القرآن على مقتضى ذلك. وأما إذا اطلع على هذه الأدلة وعرفها جميعا وميزها فإنه حينئذ لا يحتاج إلى أن يعرف جميع ما في التفاسير، لكن لا يمكن أن يحيط بالآثار الواردة في تفسير الآية إلا بمعرفة التفاسير الأولى الواردة عن سلف الأمة. وأما التفاسير المحدثة التي تنقل عن التفاسير الأولى ولا تتميز عنها إلا بأسلوب أو نحوه، فهذه لا يشترط في المفسر أن يكون محيطا بما فيها.
أشكر الأخوة في الطائف، لعل ننتقل إلى الأخوة في عرعر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، أنا تريد أسئلة جزاكم الله خير.
ننتقل لأسئلة الحضور. الشيخ فهد تفضل.
الله عنك رسائل، يقول: قلتم أحسن الله إليكم أن في الحديث عن عنة الأعمش
والأعمش هو أبو محمد الكوفي وعده الحافظ بن حجر في طبقات المدلسين وهي التي لا يضر تدليسها، ولهذا قال الحافظ بإسناد صحيح كذا في الفتح.
أبو محمد
الكوفي.
الأعمش سليمان بن مهران، وقد اختلف الناس في تدليسه في عنعنته، وهل هو ممن احتمل الأئمة عنعنتهم أو لم يكن الأمر كذلك، في الموطن موطن خلاف بين المحدثين من قديم.
وهذا سأل يقول: قول المؤلف أن الله نقل عن أهل الكتاب عدد أهل الكهف ولم يعب عليهم ذلك، فكيف ذلك وقد قال سبحانه وتعالى بعد أن حكى قولهم رجما بالغيب؟
هو حكى الأقوال وقال في قولين رجما بالغيب، والثالث لم يقل فيه ذلك، فحينئذ هذا دليل على إقرار هذا القول وعلى تصديقه، ومن ثم يكون قد أقر القول الثالث وصدقه ولم يعب على قائله.
وهذا سائل يقول: هل يوجد مثال لنسخ القرآن بالسنة؟
نسخ القرآن بالسنة ولا للسنة؟
بالسنة.
نسخ القرآن بالسنة يمثل له بعدد من الأمثلة، منها قوله جل وعلا: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، ثم بعد ذلك أمر الله بإمساكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا: هذه الآية قد نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. ومن الأمثلة أيضا على ذلك قوله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فتكون ناسخة للآية. هذه بعض الأمثلة التي تذكر، وبعض العلماء لا يسلم بأن هذا من النسخ، وإنما يجعله من البيان وليس من النسخ. ومن أمثلته أيضا قوله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. قالوا: هذا قد نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حرم الله كل ذي ناب من السباع. قالوا: فدل ذلك على نسخ الآية، لأن الآية نص في أن المحرم هو المذكور فقط، ثم جاء بعد ذلك تحريم آخر فيكون نسخا له، إلى غير ذلك من الأمثلة.
عفى الله عنك. نختم بهذا السؤال، يقول: إذا رضع طفل من زوجة أخيه فأصبحت أمه من الرضاع، فإذا كبر وتزوج فهل تكشف زوجته لأخيه الذي رضع من زوجته بأن يكون أخوه أب لزوجها من الرضاع؟
نعم، هذا بالنسبة لزوج هذه المرأة يكون والدا لهذا الرضيع، وبالتالي فامرأته تكشف لوالد زوجها من الرضاع على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما عم هذا الرضيع فإنه لا يجوز لها أن تكشف له، لأنه عم زوجها وعم الزوج ليس محرما. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
باسمكم جميعا وباسم الأخوة المشاركين في المناطق وباسم مؤسسة الدعوة الخيرية، في هذا اليوم الموافق 24 من الشهر السادس لعام 1426 من الهجرة، يطيب لنا أن نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهد شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، ونعيدكم أن يتجدد اللقاء هذا في دروس أخرى إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالدينا جميعا وللمسلمين، وأن يجعل ما قدمه شيخنا في هذه الدورة في ميزان حسناته، وأن نشكر له تجشمه الوشاق وأخذه من وقته لإفادة أبنائه الطلاب، فأسأل الله عز وجل أن لا يحرمه الأجر.
نحمده ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية للتفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لأنها تتلى كما يتلى. قد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضوع ذلك.
ذكر المؤلف هاهنا قاعدة مهمة في تفسير كلام الله عز وجل. هذه القاعدة متعلقة بطريقة تفسير القرآن، قال عنها وجعلها المؤلف هنا على صيغة السؤال من أجل أن تنتبه لها الأذهان. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، قوله هنا أحسن قد يفهم منه أن غير هذه الطرق طرق جائزة، وإن كانت هذه الطرق هي الطرق الأفضل والأحسن. ولا أظن أن هذا هو مراد المؤلف، وإنما المراد للمؤلف أن هذه الطريقة طريقة حسنة، وأن ما عداها من الطرق فإنها طرق غير مقبولة بل مردودة. ومن هنا اشتهر عند علماء الأمة أن التفسير يقع على طريقتين: الطريقة الأولى تفسير بالمأثور، بحيث نفسر كلام الله عز وجل بما أثر ونقل إلينا، وهذه طريقة أكثر علماء الأمة، وهي الطريقة المناسبة والصحيحة، وسيأتي تفصيلها. والطريقة الثانية التفسير بالرأي، بحيث يفسر كل مفسر كلام الله عز وجل على وفق ما يرتئي له وما يظهر له من آراء، وهذه الطريقة سيأتي كلام المؤلف عنها بذمها وعدم قبولها إن شاء الله تعالى. وأما الطريقة الأولى وهي طريقة تفسير القرآن بالمأثور، فإن لها طرقا. الطريق الأول أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن القرآن قد جعله الله جل وعلا متشابها، ومعنى كونه متشابها بالتشابه العام أنه يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. وفسره المؤلف بقوله: ما أجمل، ولم يوضح معناه في مكان، فإنه قد يفسر في موضع آخر. ولذلك نجد عددا من الآيات القرآنية تكون مجملة في موطن ثم تفسر وتوضح في موطن آخر، أو تكون عامة وتخصص في مكان آخر. ومن أمثلة ذلك قول سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم، فإن قوله الميتة هنا عام يشمل جميع الميتات. وكذلك قوله سبحانه الدم عام يشمل جميع أنواع الدماء، لكن ورد في آيات القرآن تقييد هذا اللفظ وتخصيصه وتفسيره ببعض محاله. قال تعالى أو دما مسفوحا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فدل ذلك على أن المراد بالآية الأولى في قوله والدم هو الدم المسفوح، وأما الدم الذي يكون في العروق فإنه لا يدخل في الآية الأولى. وكذلك في قوله الميتة فإنه قد فسر بأن المراد به غير حيوانات البحر، كما قال سبحانه أحل لكم صيد البحر، أحل لكم طعام البحر متاعا لكم وللسيارة، فهذه الآية بينت أن طعام البحر حلال لنا، والمراد بطعام البحر نحو الأسماك ونحوها، فهذه قد فسر المراد باللفظ الأول الميتة بهذه الآية الثانية. وكذلك في مثل قوله سبحانه حكاية عن موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة لفظ مطلق، ثم فسر في الآيات التي بعدها بأنها صفراء وأنها فاقع لونها وأنها لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك، وبأنها ليست ذلولا وبأنها ذلول وليست مما يستعمل في كذا، إلى آخر ما ورد من تفسير هذا اللفظ في الآيات التي وردت بعدها. قال وما اختصر من مكان فإنه قد بسط في موضع آخر، ومن أمثلة ذلك قصص الأنبياء السابقين مثل موسى عليه السلام، فإنه مرة يؤتى بالقصة مختصرة ومرة تبسط ويوسع فيها ويذكر فيها تفاصيل لم تكن مذكورة في النوع في القصة الأولى. الطريق الثاني من طرق تفسير القرآن تفسير القرآن بالسنة، والمراد بالسنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته التي يؤخذ منها أحكام شرعية. وقوله هنا فإن أعياك ذلك، يعني إن لم تستطع تفسير القرآن بالقرآن فعليك بالسنة، وهذا يتضمن أمرين: الأمر الأول تفسير القرآن بواسطة السنة، وهذا محل اتفاق بين العلماء وقد تواترت النصوص به، مثال ذلك قوله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده، فسر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وفسر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يأخذ من الخضروات زكاة، وفسر أيضا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم في عدم أخذ الزكاة من بعض المزروعات. الأمر الثاني هل الكتاب والسنة في رتبة واحدة أو هما في رتبتين مختلفتين؟ إن قلنا هما في رتبة واحدة فإنك إذا أتيت لتفسير القرآن فتفسره بالقرآن وبالسنة في وقت واحد، وإن قلت هما في مرتبتين فإنك لا تنتقل إلى تفسير الكتاب بالسنة إلا إذا لم تجد آية أخرى تفسر الكتاب. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والجمهور على أن السنة دليل شرعي مستقل، وبالتالي فإن المفسر إذا أراد أن يفسر كلام الله فإنه ينظر إلى الكتاب والسنة معا، ويستدلون عليه بمثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وبقول الله عز وجل من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه، ونحو ذلك من النصوص. والقول الثاني بأن السنة في مرتبة أخرى عن رتبة الكتاب، بحيث لا نذهب إلى السنة ولا نفسر الكتاب بها إلا إذا لم نجد دليلا في الكتاب. وظاهر كلام المؤلف أنه يختار هذا القول، فإنه قال: فإن أعياك ذلك، يعني إن أعياك تفسير القرآن بالقرآن فعليك بالسنة. وهذا هو قول الإمام الشافعي، ولذلك نقل المؤلف عن الإمام الشافعي هذه الكلمة: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. والجمهور على خلاف هذا القول، فهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي بأحكام جديدة، وأن السنة قد تأتي بأمور ليست موجودة في الكتاب. وأورد المؤلف بعد ذلك عددا من النصوص الدالة على أن السنة تفسر الكتاب، في مثل قوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: وأنزلنا إليك الذكر، المراد بالذكر هنا السنة، لتبين للناس، يعني توضح للناس ما نزل إليهم في القرآن ولعلهم يتفكرون. ثم بين أن السنة قد نزل الوحي بها من عند الله عز وجل، فهي تشارك الكتاب في كونها نازلة من عند الله عز وجل بمعناها، ولكنها تخالف الكتاب في كونها لا يشرع تلاوتها بألفاظها، وبالتالي يجوز أن تروى بالمعنى عند جماهير أهل العلم. ثم ذكر المؤلف أن الإمام الشافعي استدل على تأخر رتبة السنة عن الكتاب بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. ثم قرر المؤلف هذا بحديث معاذ رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد قال: بسنة رسول الله. وهذا يدل على مذهب الإمام الشافعي ومذهب شيخ الإسلام في أنه لا يعدل إلى السنة إلا إذا لم يوجد ما في الكتاب. وهذا الحديث قد رواه أبو داود في سننه، وأكثر أهل العلم بالحديث يضعفونه بعدد من العلل، منها أن الحديث من رواية عمرو بن الحارث وهو مجهول، ومنها أنه قد رواه عن أصحاب معاذ عنه، وأصحاب معاذ مجهولون، وبالتالي قالوا بأنه لا يعول على هذا الحديث. وذهب جماعة من أهل العلم إلى تقوية هذا الحديث، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير والذهبي وجماعات، بل إن واستدلوا على ذلك بعدد من الأمور. الأمر الأول أن الأمة قد تلقت هذا الحديث بالقبول، بل لقد توهم بعض العلماء كالجويني فنسبه إلى الصحاح مع أنه ليس فيها. واستدلوا على ذلك ثانيا بأن الحديث وإن كان قد روي من طريق عمرو بن الحارث، إلا أنه قد روي من طريق آخر عند ابن ماجه يقويه ويعضده، لكن ذلك الطريق الآخر فيه محمد بن سعيد المصلوب، وهو كذاب وضاع، والتعضيد بالحديث لا يكون إلا إذا كان ضعف الحديث ضعفا سهلا منجبرا، وبالتالي لا يصح أن يقوى به، خصوصا أن اللفظ الوارد فيه يخالف لفظ حديث الباب، فإنه قال: إن لم تجد فراجعني. واستدل عليه أيضا ثالثا بأن عمرو بن الحارث هو ابن أخي المغيرة بن شعبة، ومثله معروف، لكن كونه يعرف بعينه ليس معناه أنه معروف الحال. قالوا: وأصحاب معاذ معروفون، ليس فيهم أحد متهم، وليس فيهم أحد متكلم فيه. وعضدوا الحديث بعدد من الروايات الواردة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد مثله عن أبي بكر وعن عمر وعن جماعة من الصحابة. وعلى كل حال، هذه المسألة بحثها بحث أصولي، هل الكتاب والسنة في رتبة واحدة أو الكتاب في رتبة أعلى والسنة تأتي بعده، لعلنا نرجع البحث فيها إلى كتب الأصول. الطريق الثالث من طرق تفسير القرآن، تفسير القرآن بواسطة أقوال الصحابة. وأقوال الصحابة على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما وقع فيه إجماع بين الصحابة، وهذا لا شك أنه دليل يفسر به القرآن، وقد وقع اتفاق علماء السلف على الاستدلال بإجماع الصحابة في الأحكام وفي تفسير القرآن. النوع الثاني أقوال الصحابة عند اختلافها اختلاف تضاد، بحيث يقول أحد الصحابة بتفسير ويقول الآخر بتفسير آخر، فهنا الصواب أنه لا يحتج بأقوال الصحابة، لأن الصحابة قد اختلفت أقوالهم وليس بعضهم حجة على بعض، وهم متساوون في درجة الصحبة، إلا أنه يستدل بمثل هذا على إبطال ما عدا أقاويل الصحابة. فلو فسر صحابيان آية قرآنية بتفسيرين مختلفين، فجاء من بعدهم وفسر الآية بتفسير جديد يخالف التفسيرين السابقين، قيل هذا إحداث قول جديد، ولا يجوز لك أن تحدث قولا جديدا لأنه يخالف إجماع علماء الأمة. النوع الثالث من أنواع أقوال الصحابة قول الصحابي الواحد الذي لا يوجد له مخالف في الصحابة، فمثل هذا اختلف أهل العلم في حجيته، هل يحتج به أو لا يحتج، والجماهير على أنه حجة تقرر به الأحكام الشرعية، هذا إذا لم ينتشر في الأمة. أما إذا انتشر في الأمة ولم يوجد له منكر فإنه يكون إجماعا سكوتيا، فإذا تقرر ذلك فالصواب أن قول الصحابي الذي لا يوجد له معارض من قول صحابي آخر أو آية أو حديث أنه حجة وأنه دليل ويؤخذ به في الأحكام الشرعية. فإذا كان هذا في الأحكام فمن باب أولى أن يفسر به كتاب الله عز وجل، وذلك لأن الصحابة أدرى بمعاني القرآن، لأنهم قد شاهدوا مواطن نزول القرآن، وقد عرفوا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعرفه غيرهم، وقد ميزهم الله عز وجل بفهم لا يوجد عند غيرهم، وميزهم بأعمال صالحة يوفق الإنسان بسببها إلى القول الصواب. فإن من لازم التقوى ولازم العمل الصالح فإن الله يوفقه للقول الصواب، كما قال سبحانه هدى للمتقين، وكما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال لا سيما علماء الصحابة وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ومن أكابر الصحابة في تفسير القرآن عبد الله بن مسعود، فإنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بأشياء من القرآن، ولذلك قال أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة بلا واسطة. وحينئذ دلنا هذا على فضيلة عبد الله بن مسعود، ولذلك نقل عنه أنه قال رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا لا أتيته. وقال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وعبد الله بن مسعود قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القراءة عنه فقال: اقرأوا القرآن على قراءة ابن أمي عبد. ومن أمثلة كبار الصحابة وعلمائهم الذين يؤخذ عنهم تفسير القرآن عبد الله بن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. المراد بالتأويل تفسير الكتاب، ولذلك كان الصحابة يطلقون عليه ترجمان القرآن. وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه حريصا على تعلم العلم، يبذل من وقته ويبذل من نفسه، وكان يأتي لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت القائلة من أجل أن يتعلم منهم كزيد بن ثابت ونحوه، وينتظر عند الباب حتى يخرجوا إليه فيقولون له: يا ابن عم رسول الله، فلا جلست في مكانك وأتيتك؟ فيقول: العلم حق جئت إليه. وحينئذ بذل عبد الله بن عباس من وقته في تعلم معاني كتاب الله ما جعله من علماء الأمة. ولذلك كان عمر بن الخطاب، كان عبد الرحمن بن عوف وغيره من أكابر الصحابة يتعلمون على ابن عباس ويذهبون إلى ابن عباس. ولذلك ورد في الحديث الذي في صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن عوف كان يتعلم العلم على ابن عباس ويتعلم القرآن على ابن عباس في آخر حياة عمر، يعني قرابة 23. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرب ابن عباس مع صغر سنه، فكان بعض الصحابة ينقم على عمر مثل ذلك فيقول: إن لنا أبناء كابن عباس، أفلا يدخلهم كما يدخل ابن عباس؟ فقد كان عمر يجعله مع علماء الصحابة الذين يستفتيهم ويسألهم مع كونه لم يبلغ 30 من عمره. فأراد عمر أن يظهر مكانة ابن عباس، فكان يسأله عددا من المسائل حتى يظهر مكانته. ومن أمثلة ذلك أنه سأله عن قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوقفوا أو أجابوا بظاهر هذه الآيات، فسأل عمر بن عباس عن ذلك فقال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إنني لا أعلم منها إلا كما ذكرت. وهذا من عمر يقصد به إظهار مكانة ابن عباس. وحينئذ نعلم أن صغر السن من العالم ليس سببا لتحقيره أو عدم الاستجابة لفتواه. وإن كان بعض السلف يحذر من الأصاغر، فمرادهم بالأصاغر هم الأصاغر في العلم، فإن من كان كبيرا في سنه وليس لديه علم فإنه من الأصاغر في العلم. ثم بعد ذلك قال ابن مسعود، أورد المؤلف كلام ابن مسعود في ابن عباس أنه قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وهذا قال رواه بندار محمد بن بشار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك، يعني عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود قال: فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه الكلمة. وإن كان يحتمل أن الأعمش قد دلس، لأن الأعمش مدلس وقد عن يبحث في بقية أسانيده. قال: وقد مات ابن مسعود في 33 على الصحيح، وعمر ابن عباس بعده 36 سنة، فما ظنك بما كسب ابن عباس من العلوم بعد ابن مسعود؟ ثم أورد المؤلف حادثة لابن عباس في تفسير سورة النور أو البقرة في الموقف. قال: ولهذا فإن غالب ما يرويه السدي الكبير في تفسير عن هذين الرجلين، لأن ابن مسعود قد اشتغل بتفسير القرآن، وقد جاءه تلاميذ كثر نقلوا أقواله في تفسير القرآن، وكذلك ابن عباس. ولكن في بعض الأحيان ينقل السدي عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب، وهذا نجعله الطريق الرابع من طرق تفسير القرآن، ما ينقل عن أهل الكتاب. وما ينقل عن أهل الكتاب على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما شهد له شرعنا بالتصديق، فهذا لا شك أنه صحيح لا لذاته وإنما لشهادة شرعنا له بالصدق. النوع الثاني ما كان معارضا لما في الكتاب والسنة، فإنه حينئذ نعلم كذبه بما عندنا، وحينئذ لا يعول عليه ولا يفسر به القرآن. النوع الثالث ما لم يأتي في كتابنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا مسكوت عنه ولا يصدق ولا يكذب، ويجوز نقله لقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلون هذه الأحاديث الإسرائيلية، لكن ينبغي أن يلاحظ أن نقلها من أجل الاستشهاد بها وليس من أجل اعتقاد ما فيها، لاحتمال أن تكون مما بدل وحرف. هذا أمر. الأمر الثاني أننا لا نجزم بما في هذه الأحاديث الإسرائيلية ولا نكذبه. الأمر الثالث أن هذه الحكايات الإسرائيلية لا يوجد فيها فائدة، وإنما تنقل من أجل تسرية الناس وجعلهم يرتبطون بالكتاب وبتفسيره، لأنه لو كان هناك أمر فيه فائدة لورد شرعنا به، فإن شرعنا شرع كامل، فإن شرعنا شرع كامل لا نحتاج معه إلى نقل عن أهل الكتاب. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال: وغالب ذلك، يعني الأحاديث الإسرائيلية، مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولذلك يوجد اختلاف بين علماء أهل الكتاب في هذه التفاسير، وقد يختلف المفسرون فيما بينهم بناء على اختلاف الحكايات الواردة عن بني إسرائيل. وذكر المؤلف بعد ذلك أشياء من هذه الحكايات، لكن القاعدة فيها أنه لا فائدة في تعيينها تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. واستدل المؤلف على جواز نقل الخلاف الوارد عنهم في تفسير القرآن بقوله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فإن الله عز وجل قد نقل شيئا من أقاويل بني إسرائيل في تفسير الكتاب ولم يعد مثل ذلك. قال: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة في سورة الكهف على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال. هنا يبدأ المؤلف بإيراد قواعد متعلقة بالخلاف، وهي قواعد مهمة يحتاج إليها طلبة العلم. الأمر الأول، القاعدة الأولى، أن حاكي الخلاف يلتزم بالأدب ولا يتجاوز ذلك إلى الكلام في أعراض المختلفين، وإذا أراد أن يخطئ قولا فإنه حينئذ لا يتجاوز من هذه التخطئة إلى القدح في قائل ذلك القول. الأمر الثاني من القواعد المتعلقة بهذا أنه ينبغي الرجوع في الخلاف إلى الأدلة الصحيحة. ولذلك قال: قل ربي أعلم بعدتهم، فلا بد من إيكال العلم إلى أصحابه. الأمر الثالث أن المسائل التي لا طائل تحتها فإنه لا ينبغي بالمرء أن يشتغل بها، لأنه لا يوجد لها فائدة. ولذلك قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وذلك لأنه قال في أولها رجما بالغيب، مما يدل على أن الخلاف هنا ليس مبنيا على أدلة. الأمر الرابع أنه إذا بحثت مسألة فلا بد أن تستوعب جميع الأقوال، ولا يحق لك أن تختصر بقول أو قولين وترجح بينها ولم تعرف بقية الأقوال في المسألة، لأن عدم معرفة جميع الأقوال في المسألة يجعلك ترجح قولا خاطئا لأنك لم تطلع على القول الراجح فيها. الأمر الخامس أنه لا بد من الترجيح بين الأقوال المتعارضة، وأن العلم بالأقوال بدون ترجيح بينها لا يعد علما. فلو جاءنا إنسان يعرف أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة على 5 أقوال، القول الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا والخامس كذا، وهو لا يعرف الراجح بينها، فهذا ليس عنده علم، إنما عنده شك وحيرة. الأمر السادس أنه لا يكمل العلم عند الإنسان إلا إذا تمكن من إبطال بقية الأقوال غير القول الراجح. الأمر السابع أنه لا بد من معرفة أدلة الأقوال قبل الترجيح بينها، ولا يصح أن ترجح بين أقوال قبل أن تعرف أدلة كل قول. الأمر السابع أنه لا بد أن تعرف ثمرة هذا الخلاف وفائدته الثامن لا بد من معرفة فائدة الخلاف وثمرته لأمرين. الأمر الأول أنك إذا لم تعرف ثمرة الخلاف فقد ترتب على هذا الخلاف ثمرات ليست مترتبة عليه حقيقة. والأمر الآخر أنك إذا لم تعرف فائدة الخلاف فإنك قد تبحث مسائل لا طائل تحتها ولا فائدة فيها، وحينئذ تترك المهم الذي له فوائد من أجل أمور لا فائدة فيها. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أنواع من أنواع الباحثين، فقال: من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص. لماذا؟ لأنه قد يكون فاته القول الصواب، إذ قد يكون القول الصواب هو الذي تركه ولم يطلع إلا على أقوال مرجوحة. الحالة الثانية أن من يحكي الخلاف في المسائل ويطلقه ولا يرجح بينها ولا يعدث الراجح من المرجوح ولا الصحيح من الأقوال فهو ناقص. الحالة الثالثة من أحوال الناس أن من رجح بين الأقوال بهوى مجرد عامدا ولم يقصد إيقاع الحق فهذا أيضا ناقص، متعمد للكذب. الأمر الخامس ولا الرابع؟ الرابع أن من ليس لديه القدرة على الترجيح بين الأقوال إذا رجح بينها فهو جاهل مخطئ. الأمر الخامس أن من نصب الخلاف في مسائل لا فائدة فيها هذا أيضا مخطئ، لأنه شغل أوقاته بأمور لا يستفيد منها. السادس أنك لا بد أن تعرف أن الخلاف حقيقي، وأن من نصب خلافا بين أقوال هذه الأقوال ترجع إلى مؤدا واحد فهو ناقص في البحث. لماذا؟ لأنه لم يميز بين حقيقة هذه الأقوال، إذ من حكى أقوالا متعددة من جهة اللفظ لكنها في حقيقة المعنى ترجع إلى قول واحد فهذا قد ضيع زمانه وقد حكى الخلاف في مسائل لا يوجد فيها خلاف وتكثر بما ليس بصحيح، تكثر من الأقوال بأقوال ليست حقيقية، فهو كلابس ثوبي زور. هذا ما يتعلق بالخلاف وأتى به المؤلف استطرادا. ونرجع إلى طرق التفسير حيث تقدم معنا أولا الكتاب وثانيا السنة وثالثا الإجماع ورابعا أقوال الصحابة وخامسا ذكر الإسرائيليات سادسا أقوال التابعين. هل يحتج بأقوال التابعين أو لا يحتج بها؟ من جهة الأحكام لا يحتج بقول التابعي وحده ما لم يكن هناك إجماع، لكن من جهة تفسير القرآن هل يفسر القرآن بأقوال الصحابة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، قال طائفة نعم لأنهم أقرب إلى اللغة فهم من أهل اللغة، ولأنهم أقرب إلى أخذ التفسير عن الصحابة، ولذلك فتفسير التابعين مقدم على تفسير غيرهم. وقال آخرون بأن تفسير التابعي لا يحتج به لأن الأدلة إنما دلت على حجية قول الصحابي، وأما أقوال التابعين فليست أقوالهم حجة، وحينئذ لا يحتج بها في تفسير القرآن، والمؤلف قد رجح القول الأول. ومثل لأقوال التابعين الذين اشتغلوا بتفسير القرآن بمجاهد، وكان مختصا بابن عباس يتعلم عليه تفسير القرآن، ويقول بأنه قد عرض القرآن مرارا على ابن عباس يسأله عن تفسيره آية آية. قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وكذلك قال قتادة ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا، وقتادة من التابعين وقد كان أكمه. ثم أورد المؤلف كلام مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن سعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. ثم قال ابن أبي مليكة رأيت مجاهد سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه الواح، قال فيقول ابن عباس ومعه ألواحه، قال فيقول له ابن عباس اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. وقال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكذلك من التابعين سعيد بن جبير، سعيد بن جبير من تلاميذ ابن عباس أيضا، وقد قتل سعيد بن جبير وسنه 35 سنة، ومع ذلك كان إماما من أئمة العلم وكان العلم ينقل عنه. ومن المفسرين من التابعين عكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق وابن المسيب، وذكر المؤلف عددا من التابعين الذين ينقل عنهم تفسير القرآن. الطريق السابع تفسير تابعي التابعين ومن بعدهم. قال فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يختلفون في اللفظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا حقيقيا اختلاف تضاد، بينما هي من باب اختلاف التنوع، فيحكي ذلك الحاكي أقوالا في المسألة وفي تفسير الآية القرآنية بينما هي مؤداها إلى قول واحد فلا يكون هناك خلاف بينهم. فإن من التابعين من يعبر عن الشيء بلازمة أو نظيره، مثال ذلك أن تقول ما هي الشمس فأفسرها لك بأن هذه هي التي في الجدار، هذا الذي في الجدار ليس الشمس حقيقة، وإنما لازم الشمس. وقد يقول مثلا أحدهم يسأل عن البر فيقول هو مثل الدخن الذي بيننا أو مثل الذرة، ففسره بنظيره ومثاله من أجل أن يفهم. حينئذ إذا فسره الآخر بنظير آخر ومثال آخر فإنه لا يكون من باب اختلاف التضاد، وإنما هو من باب اختلاف التنوع. فالكل كل هذه الألفاظ بمعنى واحد. هنا مسألة، قال شعبة بن الحجاج: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ اتفقنا على أن أقوال التابعين ليست بحجة في الأحكام الشرعية، لكن هل تكون أقوالهم حجة في التفسير؟ ذكرنا أن هناك خلافا بين العلماء في ذلك. نقل المؤلف هنا القول الثاني، قال: يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة لأنه أصبح إجماعا، لكن إذا اختلفوا فإنه لا يكون قول بعضهم حجة على بعضهم الآخر. الطريق الثامن. الثامن في تفسير القرآن: تفسير القرآن بمقتضى لغة القرآن أو السنة. فإن قارئ القرآن عندما يتعلق بالقرآن يجده يعبر باللفظ ويريد به بعض المعاني، فحينئذ يكون عنده معرفة بلغة القرآن. مثال ذلك لفظة الصلاة مثلا أو الزكاة أو الحج أو الصوم، لها في معنى في لغة العرب معاني، لكن عندما نقرأ في آيات القرآن نجد أنها لا تريد بها المعاني اللغوية، وإنما يراد بهذه الألفاظ معان أخرى غير المعاني اللغوية. هذا المعنى الجديد هو لغة القرآن. لذلك لفظة الصلاة عندنا أقوال وأفعال مخصوصة مبدوءة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. كذلك الطريق الثامن تفسيره بمقتضى لغة العرب. التاسع تفسير القرآن بمقتضى لغة العرب، فإن القرآن نزل بلغة العرب. قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. كتاب فصلناه إليكم قرآنا عربيا، والنصوص كثيرة دالة على أن القرآن عربي، وحينئذ من أراد أن يفهم القرآن فلا يمكن أن يفهمه إلا بلغة العرب. ولذلك كان الله عز وجل يرسل إلى الأمم أنبياء بألسنتهم من أجل أن يفهموا كلامهم وأن يكون على مقتضى كلامهم. الطريق العاشر تفسير القرآن بمجرد الرأي، بحيث يأتي الإنسان بأمور تأتي في ذهنه وفي عقله ويفسر القرآن بمقتضاها بدون أن يكون لها مستند من المستندات التسعة السابقة. ما حكم تفسير القرآن بالرأي؟ قال المؤلف: هذا حرام. واستدل عليه بما ورد في الحديث: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا فيه عبد الأعلى كأنهم تكلموا فيه. وقال: من قال في القرآن برأيه فقد أصاب. وهذا فيه سهيل فأصاب فقد أخطأ. هذا في سهيل أخو حزم القطعي، سهيل بن أبي حزم، وقد تكل ما فيه. لكن هذه الأحاديث وهذه الروايات يعضد بعضها بعضا، ولأن الله عز وجل قد نهى عن أن يتكلم عليه بغير علم. قال تعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا. كونه يقول هذا هو مراد الله وهذا هو تفسير كلام الله بدون أن يكون عنده مستند ولا حجة، يكون حينئذ ممن افترى على الله. قال: وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. ثم أورد اعتراضا على هذا، وهو أن بعض التابعين فسر القرآن بما عنده من علم كمجاهد وقتادة، فإنهم قد فسروا القرآن وهذا التفسير لم ينقلوه عن الصحابة. والجواب عن هذا بأن يقال بأن الظاهر من أحوالهم أنهم لم يفسروا القرآن من قبل أنفسهم، وإنما فسروه إما بنقل نقلوه وإما بمقتضى لغة يفهمونها. ولذلك ورد عنهم بعض الروايات الدالة على أنهم ينقلون تفسير القرآن عمن قبلهم، ولذلك نقل عنهم أن من قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به. ثم بعد ذلك بين المؤلف بأن هذا يماثل تفسير القرآن بالرأي، يماثل القاضي الذي يقضي بدون علم وبدون مستند شرعي، فإنه قد ورد في الحديث أن القضاة ثلاثة: قاض علم الحق وقضى به فهو في الجنة، وقاض علم الحق وتركه وقضى بخلافه فهو في النار، وقاض لم يعلم الحق فهو وقضى بجهله فهو في النار. وهكذا الذي يفسر كلام الله عز وجل هو يماثل من يقضي كذلك. قال: كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ. ولذلك سمى الله الذين يتهمون غيرهم بالزنا بأنهم كاذبون. قد يكون الأمر على وفق كلامهم ويكون حقيقة الأمر كما قالوا، لكنهم لما تكلموا بمثل هذا الكلام بدون علم يقيني مستند على دليل شرعي سماهم الله كاذبين. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر. لماذا؟ لأنه تكلف ما لا علم له به وأخبر بما لا يحل له الإخبار عنه. ومن هنا نجد جماعة من السلف والصحابة كانوا يتحرجون من تفسير القرآن، وإذا سئلوا عن تفسير القرآن توقفوا فيه. ولذلك الواجب على العباد أن يحذروا من هذه المسألة المهمة، أن يتقولوا على الله في تفسير القرآن وأن يقولوا مراد الله بهذه الآية كذا، ولا يكون الأمر على كلامهم أو يكونوا قد قالوه بمجرد ظنون غير مستندة إلى أدلة. وقد نقل المؤلف بعد ذلك عددا من الآثار الواردة عن الصحابة. قال أبو بكر في قوله تعالى: وفاكهة وأبا، سأل أصحابه ما الأب، ثم قال إن هذا، فسكت أصحابه وسألوه عن ذلك فقال: أي أرض تقلني يعني تحملني، وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في قوله: وفاكهة وأبا، ما هو الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقد ورد في الحديث من حديث عمر أنه قال: نهينا عن التكلف. وبعد ذلك أيضا أورد عددا من الآثار عن الصحابة. قال ابن عباس لما سئل عن آية قال ابن أبي مليكة: إن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها وسكت عن تفسير القرآن. وقال ابن عباس في قوله سئل في قوله تعالى: كان مقدار ألف سنة فقال ابن عباس وسئل عن التعارض بين قوله يوم كان مقداره 1000 سنة ويوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وجاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، لا يريد أن يفسر القرآن بما لا يعلمه. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وهكذا هي عادة سلف الأمة أنهم يتوقفون عن تفسير القرآن ولا يفسرونه إلا بأمر يوقنونه. قال عمرو بن مرة سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن. وقال يزيد كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأنه لم يسمع. وقال عبيد الله بن عمر العمري لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم ابن عبد الله. وقال هشام بن عروة ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وقال عبيده السلماني لما سئل عن آية من القرآن ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال مسلم بن يسار إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. وقال إبراهيم النخعي كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال مسروق اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. هذه آثار كثيرة متعددة منقولة عن أئمة السلف تحرجوا فيها عن تفسير كلام الله عز وجل بما لا يعلمونه. أما إذا كان المرء عالما بمراد الله عنده دليل من شرع أو لغة فإنه يستحب له أن يفسر كلام الله عز وجل. وحينئذ فهؤلاء السلف الذين تكلموا بهذا الكلام السابق وحذروا من تفسير القرآن نقل عنهم تفسير آيات عديدة من القرآن، فكيف نجمع بين نهيهم عن التفسير وبين تفسيرهم لآيات من القرآن؟ نقول لا منافاة بينهما، وذلك أن ما تكلموا بتفسير هذا قد علموه وقد وصل إليهم الدليل الذي يعرفون أن مراد الله به ما ورد في ذلك الدليل، وحينئذ فسروا القرآن بمقتضى ذلك الدليل. وأما ما جهلوه وما لم يعلموه فإنهم توقفوا فيه وسكتوا عنه وأمروا بالسكوت، وهذا هو الواجب. فإن الواجب على من لم يعلم علما إذا سئل عنه أن يسكت، لأنه لا يجوز له أن يتكلم بأشياء لا يعرفها. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن ما علمه الإنسان فإنه يستحب له أن ينقله وأن ينشره في الأمة، لأن هذا من الدعوة إلى الله وهذا من تعليم العلم النافع والداخل في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والتعليم كما يكون للحروف يكون أيضا للمعاني. وهنا قاعدة مهمة متعلقة بهذا، وهو أن المرء إذا جهل مسألة أو مسألتين وتوقف فيها فإن ذلك لا يدل على نقص العلم عنده وإنما يدل على تورعه. ولذلك نجد الصحابة رضوان الله عليهم سكتوا عن أشياء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في مواطن عديدة عن أمور فيتوقف فيها حتى ينزل عليه الوحي، ولم يغض ذلك من مكانته، وبل أيضا قاعدة متعلقة بهذا، وهي أن وقوع الخطأ اليسير من الإنسان لا يؤثر على مكانته. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توقفوا في أشياء كثيرة من تفسير كلام الله عز وجل وجهلوها، فلا ينقص هذا من مقدارهم ولا مكانتهم. كون ابن أبو بكر فكون أبي بكر وعمر لم يعرفوا الأب أو لم يعرفوا الكلالة، هذا لا يدل على نقصان مكانتهم، بل هم أفضل أمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ابن عباس على مكانته ومنزلته توقف في تفسير آيات من القرآن وقال: والله ما عرفت قوله الحمد لله فاطر السماوات والأرض حتى جاء أعرابيان يتنازعان قال في بئر، قال أحدهما إن أبي قد فطرها. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن خطأ الإنسان القليل الذي يكون عنده علم كثير لا يؤثر على مكانته ولا ينقص من منزلته، وذلك لأنه لا يوجد أحد معصوم بعد الأنبياء عليهم السلام، فخطأ الإنسان في مسألة أو في مسألتين لا يغض من مكانته ولا ينزل من مقداره. ولذلك لما أخطأ بعض الصحابة في أحكام شرعية لم يقدح بعضهم في بعض، ولذلك أيضا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: أبي بكر أصبت في بعض وأخطأت في بعض. وقد خطأ النبي صلى الله عليه وسلم عمر وجماعة من الصحابة في عدد من المسائل الشرعية، ولم يكن ذلك غاضا من مكانتهم أو منزلا من منزلتهم. وحينئذ وقوع الخطأ من ابن آدم متوقع ليس بمأمون. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أثرا عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه، يعني أن تفسير القرآن على أربعة أنواع. النوع الأول تعرفه العرب من كلامها، ومن أمثلة ذلك قوله: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. ما هي السماوات وما هي الأرض؟ هذا تعرفه العرب من كلامها، ويعرفه كل عربي. النوع الثاني تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهو ما يحتاج إليه في الأحكام الشرعية، فكل حكم تحتاج إليه يتعلق به تفسير للقرآن وجب عليك أن تفهمه وأن تعرف معناه. مثال ذلك أحكام الصلوات في قوله: وأقيموا الصلاة، أنت محتاج إلى امتثال هذا الأمر، فبالتالي لا تعذر بكونك جاهلا له مع تمكنك من تعلم هذا الحكم. النوع الثالث تفسير يعلمه العلماء وينفرد العلماء بمعرفته، والمراد بالعلماء أهل الاجتهاد الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد، وهي ترجع إلى أربعة شروط. الشرط الأول معرفة الأدلة الشرعية من كتاب وسنة وإجماع وقياس ونحو ذلك. الشرط الثاني معرفة قواعد الفهم والاستنباط المسمات بقواعد علم أصول الفقه. الشرط الثالث أن يعرف أقوال العلماء ويعرف مواطن الاتفاق ومواطن الخلاف لئلا ينازع أو لئلا يأتي بقول جديد يخالف فيه قول أهل الإجماع. الشرط الرابع أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم النصوص الشرعية الواردة في المسألة. فهذا الصنف أهل الاجتهاد خصهم الله عز وجل بمعرفة أشياء لا يعرفها غيرهم في تفسير كلام الله عز وجل، ولذلك أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم في قوله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي قوله جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأما قول عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فهنا قد اختلف العلماء في ذلك، فقال طائفة بأن الراسخين في العلم يعلمون تأويل الكتاب، وبالتالي فهم ممن لا يتبعون المتشابه، فيكون هذا من هذا القسم الثالث. وأما القول الآخر بأنه يجب الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، وبالتالي ينحصر التأويل معرفة التأويل في رب العزة والجلال بحيث لا يعلمه أحد من الخلق من العلماء أو من غيرهم، فيكون حينئذ من القسم الرابع. ومن أمثلة القسم الثالث تفاصيل مثلا المواريث، هذا لا يعلمه إلا العلماء، فعندما تأتينا آيات المواريث قد لا يعرفها كثير من الناس، ما يعرفها إلا العلماء. كذلك عدد من الأحكام الشرعية التي يقتصر علمها على العلماء. أما النوع الرابع وهو التفسير الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، حيث قد استأثر الله بعلمه، والغالب في هذا أن العباد لا يتعلق بمعرفتهم له فائدة دنيوية أو أخروية. ومن أمثلة ذلك تفاصيل ما في الجنة وحقيقة ما في الجنة من النعيم وأنواع الثمار، فهذا لا نعلم حقيقته، وإن كنا نعلم أمثلة فيها نوع مشابهة له، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن أمثلته أيضا كيفية آيات الصفات، فآيات الصفات يتعلق بها ثلاثة أشياء: الأول المعنى اللغوي لها، وهذا يعرفه كل عربي، والمعنى الثاني من معاني آيات الصفات المعاني الشرعية التي ورد الشرع بإثباتها لذلك لتلك الصفة، فهذا مما يعلمه العلماء. النوع الثالث حقيقة هذه الصفات وكيفية هذه الصفات، فهذا مما استأثر الله بعلمه. فهذا مثال لما ذكره المؤلف مما نقل عن ابن عباس في هذا، بذلك يكون نكون قد انتهينا من الكلام عن المقدمة الرائعة التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وهي كما تلاحظون فيها علم جم وفيها فوائد عديدة وفيها أنواع من العلوم قد تضمنت هذه المقدمة بعبارة وجيزة وأسلوب مختصر، وإن كان هناك عدد من علوم القرآن التي يحتاج إليها المفسر لم يذكرها المؤلف هنا. وهنا قاعدة مما يتعلق بالتفسير أيضا، أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه يشترط في مفسر القرآن أن يكون حافظا للقرآن، وأن من لم يحفظ القرآن فلا يجوز له أن يفسر القرآن، ولذلك تكلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من التابعين كصالح بن التوأمة بسبب كونه فسر القرآن وهو لم يحفظ القرآن كاملا. وهذا القول ليس قولا ابتدعه الشيخ، وإنما هو قول قد قيل قبله، فعدد من التابعين يرى مثل ذلك، والإمام الشافعي قد ورد عنه أنه يقول لا يفسر القرآن إلا حافظ للقرآن، واشترط الإمام الشافعي في المجتهد أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والسير على مقتضى تعاليمه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم السديد لهذا الكتاب، وأن يجعلنا ممن بذل أوقاته في كتاب الله تعلما وتعليما وفهما واستنباطا وتدبرا وحفظا وتلاوة، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلهم متبعين لكتابه، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال ولاة أمور المسلمين وأن يجعلهم موفقين أسبابا للخير دافعين للشر، وأن يجعلهم متمسكين بشرع الله محكمين لكتاب الله عاملين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نسأله سبحانه أن يوفق علماء المسلمين لبيان أحكام الشريعة ولتوضيح معاني كلام الله عز وجل، ونسأله سبحانه أن يوفق أبناءنا للتوجه لكتابه حفظا وتلاوة وتدبرا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
ختام هذا اللقاء المبارك وفي ختام في هذا الدرس في الدورة العلمية الصيفية لكبار العلماء، والذي تم فيه شرح هذه المقدمة في التفسير لشيخ الإسلام تيمية، لا يسعنا إلا أن نشكر لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وفي جهود شيخنا، ويبارك له في وقته وفي عمله، وأن يجعله مباركا أينما كان، ويجعل كل ما يقدمه في ميزان حسناته، وأن ينفعنا بعلمه. وسيتجدد معنا اللقاء إن شاء الله في دروس قادمة، ولعلي أستأذن معاليه في عرض بعض أسئلة المناطق. نبدأ بالإخوة في الجوف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وأعظم الله عز وجل لكم الأجر والمثوبة على ما قدمتموه. وقبل أن نشرع في الأسئلة، هناك طلب من الإخوة لإكمال درس المحرر من فضيلتكم.
لعل الله إن شاء الله ييسر الأمور.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، يقول السائل: لماذا قدم المؤلف المنقول عن أهل الكتاب على أقوال التابعين وما بعدها؟
سبب تقديم المؤلف لذلك هو أنه لما أورد الكلام في تفاسير الصحابة بيّن أن بعض الصحابة ينقل عن أهل الكتاب في تفسير كلام الله عز وجل، ولذلك نقل عن بعضهم أنه أخذ الزاملتين من أهل الكتاب. وحينئذ لما تطرق إلى تفاسير الصحابة بيّن أنه ليس كل ما نقل عن الصحابة يكون منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون بعضه منقولا عن أهل الكتاب. وحينئذ احتاج لبيان هل ما نقل عن أهل الكتاب حجة ويفسر به القرآن أو ليس الأمر كذلك.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هل يجوز قراءة بعض الآيات على كحل الإسمدي والتكحل به؟
مثل هذا نوع من أنواع التداوي والعلاج، وحينئذ ليس هو عبادة، وهم لا يتقربون إلى الله عز وجل بمثل ذلك، وإنما يريدون به العلاج والتداوي. ومرجع العلاج والتداوي إلى الخبرة والتجربة، وليس هذا من باب العبادة بحيث نحتاج إلى دليل خاص فيه، لأن من المعلوم أن أفعال العباد على نوعين: عبادات هذه لا بد أن يدل عليها دليل يدل على مشروعيتها، والنوع الثاني عادات الأصل فيها الإباحة. الأصل في العبادات الحظر والأصل في العادات الإباحة، والظاهر أن مثل هذه المسألة الأصل فيها أنها من باب العادات لأنها من باب التداوي والعلاج، أما إن كانوا يتقربون إلى الله بها فهذا نوع من أنواع البدع لا يجوز فعله. فخلص من هذا أن فعل هذا على نوعين، من فعله عبادة وقربة لله عز وجل فهذا بدعة، ومن فعله على التداوي على سبيل التداوي هذا مرجعه إلى الخبرة والتجربة، هل يقع شفاء بمثل ذلك أو لا يقع. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، يقول هل إعجاز العلم في القرآن الموجود الآن في القنوات الفضائية في تفسير القرآن بالرأي؟
هذا على أنواع ليس على نوع واحد، لأن هذا المنقول في تفسير القرآن في الإعجاز العلمي إما أن يكون بمقتضى الأدلة السابقة، كما أن يكون هناك لفظ عام في الكتاب يفهم بعمومه شموله لما استجد، فحينئذ هذا يكون تفسير على مقتضى اللغوي، أو يكون قد قاله صحابي، أو يكون قاله تابعي فيكون على مقتضى الطرق السابقة. أما إذا لم يكن تفسير القرآن بهذه المنجزات أو بهذه الاكتشافات الجديدة مبنيا على هذه الطرق السابقة فإنه يكون من تفسير القرآن بالرأي. من أمثلة هذا مثلا تفسير الجواهر، هذا قد فسر آيات بما لا تحتمله بمكتشفات جديدة، ثم تبين بعد ذلك أن هذه المكتشفات ليست صحيحة وأنه قد توهم الناس فيها، وحينئذ فالتوسع في مثل ذلك قد يؤدي إلى تشكيك الناس في القرآن. لماذا؟ لأنه يجعلنا نفسر القرآن بما لا يقتضيه، فنفسر القرآن بآراء الناس وبنظرياتهم واجتهاداتهم التي قد يتبين بعد ذلك أنها خاطئة، فنكون حينئذ أولا فسرنا القرآن بما لا يدل عليه، ونكون ثانيا قد شككنا في القرآن.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟ هل هي للعالم أو طالب العلم أو للعام؟ وهل التبليغيون في السعودية مبلغون؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، المراد به نشر العلم الذي يثق الإنسان بكونه علما، وأما أنه يسمع من أناس معلومات لم يعرفهم إلا في ذلك المجلس يجتمعون ويكون معهم من يتكلم ويحدث ولا يعرف مدى الثقة بهم ولا يعرف انتسابهم للعلم ولا يعرفون بعلم صحيح مؤصل، ثم بعد ذلك ينقل هذا الكلام وهذا الحديث الذي سمعه في ذلك المجلس، هذا لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، لأنهم هم ما بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغوا عن الله عز وجل، وإنما بلغوا أخبارا ومعلومات تلقوها في مثل هذه المجالس عن أناس لا يعرفون حقيقتهم ولا يعرفون انتسابهم للعلم الصحيح، ومن ثم فمن انتسب لهذه الفرقة لا يدخل في هذا الحديث إلا إذا بلغوا آية قرآنية أو حديثا نبويا، وأما تبليغ كلام الناس وتبليغ تقسيمات ليست مستندة إلى كتاب أو سنة أو تبليغ حكايات قد تكون حقيقة وقد تكون كاذبة أو تبليغ منامات من أناس لا يعرف هل صدقوا في تبليغ هذه المنامات أو لم يصدقوا، ولا يعرف هل هذه المنامات من تلبيس الشياطين أو هي ليست كذلك، هذا لا يكون مما يدخل في الحديث، إن قال بلغوا عني، ما قال بلغوا آراء الرجال ولا أقوال الرجال ولا حوادث الناس.
نشكر الأخوة في الجواب، نشكر الشيخ إبراهيم، وننتقل الأخوة في الطائف. الشيخ هلال تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وأثابكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله خيرا على ما قدمتم. هذا سائل يقول: ذكر معاليكم أن العلماء قالوا أن الحديث لا يلزم حفظه بل يجوز ذكر معناه، فهل على الإنسان ذكر الحديث عند الوعظ والإرشاد بمعناه كقوله فيما معناه عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا؟
الأحاديث النبوية على قسمين: القسم الأول ما يراد بلفظه مثل ألفاظ الأذكار مثل الأذان، فهذه تنقل بلفظها ولا تنقل بمعناها، ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء دعاء أو الدعاء الذي يقال قبل النوم قال فيه وبنبيك الذي أرسلت، فعند تكراره لللفظ لحفظه قال وبرسولك الذي أرسلت، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى التزام اللفظ الأول. حينئذ إذا كانت هذه الأحاديث مما يتعبد بلفظها فإنه يجب التزام هذه الألفاظ ولا يجوز أن تنقل بمعانيها. النوع الثاني الأحاديث النبوية التي لا يتعبد بلفظها، فهذه الناقلون لها على صنفين: الصنف الأول صنف يعرف دلالات الكلام ويعرف معاني لغة العرب، فمثل هذا الصنف يجوز لهم رواية الحديث بالمعنى، ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلون الأحاديث النبوية بالمعنى، وكذلك كان التابعون. الصنف الثاني من لا يعرف دلالة الألفاظ ولا يميز بين العام والخاص ولا يميز بين معاني هذه الألفاظ، وحينئذ فمثل هذا الصنف يقتصر على الوارد لئلا ينقل تفسيرا وفهما له لمعنى حديث ولا يكون الأمر كذلك.
أحسن الله إليكم، هل يستطيع طالب العلم تفسير القرآن دون النظر في التفاسير الموجودة ولكن على حسب الطرق المذكورة من تفسير القرآن والسنة وأقوال الصحابة؟
إن كان المراد بقولك لا ينظر في التفاسير، لا ينظر كتب الآثار الواردة في تفسير القرآن، من تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالأحاديث وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، هذا لا يجوز له تفسير القرآن على مقتضى ذلك. وأما إذا اطلع على هذه الأدلة وعرفها جميعا وميزها فإنه حينئذ لا يحتاج إلى أن يعرف جميع ما في التفاسير، لكن لا يمكن أن يحيط بالآثار الواردة في تفسير الآية إلا بمعرفة التفاسير الأولى الواردة عن سلف الأمة. وأما التفاسير المحدثة التي تنقل عن التفاسير الأولى ولا تتميز عنها إلا بأسلوب أو نحوه، فهذه لا يشترط في المفسر أن يكون محيطا بما فيها.
أشكر الأخوة في الطائف، لعلنا ننتقل إلى الأخوة في عرعر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام الله عليكم، أنا تريد أسئلة، جزاكم الله خير.
ننتقل لأسئلة الحضور. الشيخ فهد تفضل.
الله عنك. رسائل يقول: قلتم أحسن الله إليكم أن في الحديث عن عنث الأعمش، والأعمش هو أبو محمد الكوفي وعده الحافظ بن حجر في طبقات المدلسين وهي التي لا يضر تدليسها، ولهذا قال الحافظ بإسناد صحيح كذا في الفتح.
أبو محمد
الكوفي
الأعمش سليمان بن مهران، وقد اختلف الناس في تدليسه في عنعنته، وهل هو ممن احتمل الأئمة عنعنتهم أو لم يكن الأمر كذلك، فالموطن موطن خلاف بين المحدثين من قديم.
هذا سأل يقول: قول المؤلف أن الله نقل عن أهل الكتاب عدد أهل الكهف ولم يعب عليهم ذلك، فكيف ذلك وقد قال سبحانه وتعالى بعد أن حكى قولهم رجما بالغيب؟
فهو حكى الأقوال وقال في قولين رجما بالغيب، والثالث لم يقل فيه ذلك، فحينئذ هذا دليل على إقرار هذا القول وعلى تصديقه، ومن ثم يكون قد أقر القول الثالث وصدقه ولم يعب على قائله.
وهذا سائل يقول: هل يوجد مثال لنسخ القرآن بالسنة؟
نسخ القرآن بالسنة ولا للسنة؟
بالسنة.
نسخ القرآن بالسنة يمثل له بعدد من الأمثلة، منها قوله جل وعلا: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. ثم بعد ذلك أمر الله بإمساكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا: هذه الآية قد نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. ومن الأمثلة أيضا على ذلك قوله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فتكون ناسخة للآية. هذه بعض الأمثلة التي تذكر، وبعض العلماء لا يسلم بأن هذا من النسخ، وإنما يجعله من البيان وليس من النسخ. ومن أمثلته أيضا قوله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. قالوا: هذا قد نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حرم الله كل ذي ناب من السباع. قالوا: فدل ذلك على نسخ الآية، لأن الآية نص في أن المحرم هو المذكور فقط، ثم جاء بعد ذلك تحريم آخر فيكون نسخا له، إلى غير ذلك من الأمثلة.
عفى الله عنك. نختم هذا السؤال، يقول: إذا رضع طفل من زوجة أخيه فأصبحت أمه من الرضاع، فإذا كبر وتزوج فهل تكشف زوجته لأخيه الذي رضع من زوجته بأن يكون أخوه أب لزوجها من الرضاع؟
نعم، هذا بالنسبة لزوج هذه المرأة يكون والدا لهذا الرضيع، وبالتالي فامرأته تكشف لوالد زوجها من الرضاع على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما عم هذا الرضيع فإنه لا يجوز لها أن تكشف له، لأنه عم زوجها وعم الزوج ليس محرما. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
باسمكم جميعا وباسم الأخوة المشاركين في المناطق وباسم مؤسسة الدعوة الخيرية، في هذا اليوم الموافق 24 من الشهر السادس لعام 1426 الهجرة، يطيب لنا أن نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهد شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، ونعيدكم أن يتجدد اللقاء هذا في دروس أخرى إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالدينا جميعا وللمسلمين، وأن يجعل ما قدمه شيخنا في هذه الدورة في ميزان حسناته، وأن نشكر له تجشمه الوشاق وأخذه من وقته لإفادة أبنائه الطلاب. فأسأل الله عز وجل أن لا يحرمه الأجر.